بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء، فقال الله تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي كما أنتم عبادي، يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي، ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء مع إخباره أن لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون، ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم. وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم، وإن قدر أنهم يدعون للأحياء وإن وردت به آثار، فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك، ولم يفعل ذلك أحد من السلف، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى، بخلاف الطلب من أحدهم في حياته فإنه لا يفضي إلى الشرك، ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكوني، فلا يؤثر فيه سؤال السائلين، بخلاف سؤال أحدهم في حياته فإنه يشرع إجابة السائل وبعد الموت انقطع التكليف عنهم.
انتبهتم؟ يعني يقول: ومع ذلك فليس لنا أن نطلب ذلك منهم، أي من الملائكة والأنبياء، وكذلك الأنبياء والصالحون، وإن كانوا أحياء في قبورهم، وإن كانوا أحياء في قبورهم، وإن قدر أنهم يدعون الأحياء. حتى لا شك أن الأنبياء أحياء في قبورهم، ولكن حياة برزخية، حياتهم حياة برزخية، ليس كحياة الدنيا. وإلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حياته كحياة الدنيا لما تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الذي يتولى أمر المسلمين. ولما قال الله عز وجل في أزواجه وتحريم أحد أن يتزوج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعد الموت، ولصلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأحكام كما هو معروف، والله عز وجل قال: إنك ميت. ومع ذلك هم أحياء في قبورهم حياة برزخية. طيب، حياة البرزخ التي هم فيها هل تستدعي أن تطلب منهم شيئا؟ الجواب لا. طيب، وإن قدر أنهم يدعون الأحياء، حتى لو أنهم يدعون للأحياء، فالملائكة موجودة وتدعو للذين آمنوا وليسوا أمواتا، ومع ذلك لا ندعو الملائكة، فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك، ولم يفعل ذلك أحد من السلف، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك وبهم وعبادته من دون الله تبارك وتعالى، بخلاف الطلب من أحدهم في حياته فإنه لا يفضي إلى الشرك. كونك تأتي النبي في حياته وتطلب منه، هذا لا إشكال فيه. تأتي إلى الصالح في حياته وتطلب منه أن يدعو لك، هذا لا إشكال. أما بعد موته فلا شك أن الطلب من الموت شرك، الطلب من الموت شرك. ولهذا الذين يقولون بأن الطلب من الموت مثل سماع الموتى، فإذا قلت: يا بدوي يا حسين ادعو الله لي، ادعو الله لي. يقول هذه كسماع الموتى. كيف سماع الموتى؟ سماع الموتى، مسألة سماع الموتى طلب، أنت تأتي الميت تطلب منه، ولا تأتي الميت تسلم عليه. فليسمع الميت سلامك أم لا، هذه سماع موتى. سماع الموتى سماع السلام، هل يسمع منك أم لا. أما أن تطلب منه فهذا شيء آخر، فالطلب شيء والسماع شيء آخر، الطلب شيء والسماع شيء آخر. ثم هل سماع الموتى أحد يتكلم في سماع الموتى في بعيدا عن القبر؟ يعني مثلا سماع الموتى وأنت في بيتك، سماع الموتى يعني من يأتي القبر فيسلم عليه، من يأتي القبر. هل يعرف الميت من يأتيه من يزوره؟ هل يسمع الميت السلام أم لا؟ هذه سماع الموتى. لكن سماع الموتى وأنت في بيتك تسلم عليه، هذه ليست داخلة في سماع الموتى. هذا لو كان حيا لكان شركا، كيف وهو ميت؟ لو أن الحي في بلد وأنت في بلد وتسلم عليه وتدعي له سمعا لك، هذا شرك، لأن ادعاء السمع هنا ادعاء السمع المحيط، فتكون قد أشركت من جهة الصفات. ولو طالبت منه شيئا مما لا يطلب إلا من الله فقد أشركت من جهة العبادة. نعم. ثم قال ولأن ما تفعله الملائكة،
ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكوني، فلا يؤثر فيه سؤال الصالحين بخلاف سؤال أحدهم في حياته، فإنه يشرع إجابة السؤال وبعد الموت انقطع التكليف عنه.
نعم.
شيخنا قوله لأن ذلك ذريعة إلى الشرك، ألا يوهم أنها يعني أنه لا يقول أنه شرك؟ قول شيخ الإسلام طلب من الأنبياء لأن ذلك ذريعة إلى الشرك.
قال
وكذلك الأنبياء
والصالحون ويتقربون، فنهى الله فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون، إلى أن قال ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم. وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم، وإن قدر أنهم يدعون الأحياء وإن وردت به آثار، فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك، ولم يفعل ذلك أحد من السلف، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم، ذريعة إلى الشرك بهم، هذا الشرك نفسه، هو نفسه شرك، هذا شرك، فالطلب من الأموات شرك. نعم.
وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى عن صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. فالشفاعة نوعان، أحدهما الشفاعة التي نفاها الله تعالى كالتي أثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة. والثاني أن يشفع
وهي أن تطلب من الأموات هذه الشفاعة والتوسط بدعاء أو كذا، هذه التي نفاها القرآن، فهي التي تطلب منهم وهي التي نفاها القرآن: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم.
والثاني أن يشفع الشفيع بإذن الله،
الشفاعة الشركية، تطلب من الميت شيئا، هذه شفاعة شركية، هذه نفاها الله سبحانه وتعالى، وهي التي أثبتها المشركون أن أصنامهم يشفعون، قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه التي نفاها الله سبحانه وتعالى. نعم.
والثاني أن يشفع الشفيع بإذن الله، وهذه التي أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين، ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتي ويسجد، قال: فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن.
ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع بدون إذن، يشفع بدون إذن، وإنما الإذن لا بد أن يكون من الله سبحانه وتعالى للشافع والمشفوع له، للشافع وللمشفوع له. نعم.
فيقال: أي محمد، ارفع رأسك وكل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فإذا أذن له في الشفاعة شفع صلى الله عليه وسلم لمن أراد الله أن يشفع فيه. قال أهل هذا القول: ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به، بمعنى أن يكون هو داعيا للمتوسل به، أن يشرع ذلك في مغيبه وبعد موته.
نعم، يعني كونه يشفع يوم القيامة لا يعني أنه يشفع في مغيبه وبعد موته، لا، هذا من حي حاضر. نعم.
مع أنه هو لم يدعو للمتوسل به، بل المتوسل به أقسم به أو سأل بذاته. مع كون الصحابة رضي الله عنهم فرقوا بين الأمرين، وذلك لأنه في حياته يدعو هو لمن توسل به، ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء، أفضل من دعاء الخلق، فهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله، فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء مخلوق لمخلوق. فكيف يقاس هذا بمن لم يدعو له الرسول ولم يشفع له؟ ومن سوى بين من دعا له الرسول وبين من لم يدعو له الرسول وجعل هذا التوسل كهذا التوسل فهو من أضل الناس.
نعم، في فرق بين التوسل في حياته صلى الله عليه وسلم وهو موجود صلى الله عليه وسلم ويدعو لك، وبين التوسل به بعد موته. أما بعد موته فهو من التوسل البدعي، وأما في حياته فهو من التوسل الشرعي والتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا عدل عمر رضي الله عنه والصحابة عن هذا التوسل الذي كان في حياته إلى التوسل بدعاء العباس، لأنه لم يصلح استمرارهم على هذا نوع من التوسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات. نعم.
وأيضا فإنه ليس في طلب الدعاء منه ودعائه هو والتوسل بدعائه ضرر، بل هو خير بلا شر، وليس في ذلك محظور ولا مفسدة. فإن أحدا من الأنبياء عليهم السلام لم يعبد في حياته بحضوره، فإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان شركا أصغر، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من سجد له عن السجود له، وكما قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، وأمثال ذلك. وأما بعد موته فيخاف الفتنة والإشراك به، كما أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما عند قبورهم وغير قبورهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه في الصحيحين. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان يسد كل باب يفضي إلى الشرك، سواء من الأقوال ومن الأعمال، من الأقوال كما قال: قل ما شاء الله وحده، وغير ذلك، ومن الأعمال مثل ما نهى عن السجود له. أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتمكن من أن ينهى عن ذلك، لهذا يكون التعلق غير الشرعي، ومن ذلك التوسل به أو الإقسام على الله عز وجل به أو كذا، كل ذلك قد يفضي إلى الشرك. نعم.
وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما فعلوا. نعم. وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان، أحدهما ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بعبادة مبتدعة. وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
وعليه فإذا كنتم تنازعون في عدم مشروعية التوسل بعد النبي صلى الله التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بذاته أو بجاهه، إذا كنتم تنازعون في ذلك فما الدليل على جواز ذلك؟ فإن الحكم بيننا وبينكم الدليل، ما جاء في كتاب الله، ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الدليل على ذلك؟ لأن هذه عبادة والعبادة مبنها على الاتباع، فإننا مأمورون بشيئين، الأول ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبد الله إلا بما شرع، لا نعبد بعبادة مبتدعة. فأين دليلكم على هذا النوع من الدعاء؟ ورد عندنا في السنة الاستشفاع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، كما في حديث أنس لما جاء الرجل وقال يا رسول الله ادعوا الله لنا، وكما قالت أم سليم لرسولها ادعوا الله لأنس، وغير ذلك مما هو موجود في السنة بكثرة. الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، هذا لا إشكال. أما بعد موته، هل ورد أن أحد من الصحابة سأل الله عز وجل بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه؟ ما حصل، بل الحاصل أنهم عدلوا عن الاستشفاع والتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يطلبون ذلك منه في حياته إلى غيره، فلو كان جائزا لفعلوه، فهم أعلم الأمة. نعم.
شيخنا في عن شيخ الإسلام في نفس الكتاب مسألة خطاب الأنبياء في قبورهم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى ويقولون إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبه، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخر الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي الله رحمه الله سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
نعم. إذا أوضح شيخ الإسلام أن الطلب شرك، أن الطلب شرك، فقوله هنا فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف لأن ذلك ذريعة إلى الشرك وعبادتهم، يعني أن ذلك يفضي إلى الشرك وقد أفضى، كونهم يعني يطلبون منهم فهذا ذريعة إلى الشرك، يعني إيه؟ يعني هذا طريق للشرك وهو قد حصل أن يؤدي إلى الشرك. وليس معنى كلام شيخ الإسلام أنه ذريعة الشرك أنه ليس في نفسه شرك، وإنما قد يكون وسيلة، لا، إنما هو ذريعة الشرك يعني الوقوع فيه وقد وقعوا فيه. مطلق الطلب من الميت شرك أكبر، مطلق الطلب من الميت هذا شرك أكبر. نعم.
قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، وذلك تحقيق قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها:
إذن المطلوب من العباد الإخلاص والصواب، الإخلاص والصواب. فإخلاص بلا صواب ما يفيد، صواب بلا إخلاص ما يفيد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. نعم.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصحيح وغيره أيضا يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهذا كله للذي أشرك. ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف، كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك.
يعني كلها مبناها على الدليل، هذا معنى التوقيف، يعني على شيء موقوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل فعل ذلك رسول الله أم لا؟ هل أمر الله بذلك أم لا؟ هل فعل ذلك الصحابة أم لا؟ يبقى إذن الأمر راجع إلى ماذا؟ راجع إلى التوقيف، راجع إلى الدليل. ولهذا في العبادة لا يقال هل نهى رسول الله، إنما في العبادة يقال هل أمر بذلك رسول الله. حينما تأتي أنت الآن تخترع صلاة، تخترع صياما، تخترع تصوم في يوما وتدعي فيه فضلا ولم يرد به دليل، تقول مثلا وليكن صيام النصف من شعبان، نقول لك ما الدليل؟ لا يصلح أن تستدل بالدليل العام وهو وأن تصوم خير لكم، لأنك هنا لم تصم صياما عاما. لو صمت صياما عاما فاستدل بالدليل العام. فإذا جاء واحد يصوم يوم الأحد، يصوم يوم الثلاثاء، يصوم يوم الأربعاء، فنهاه أحد وقال على ما تصوم، هل دليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الأحد؟ نقول قال تعالى: ما وأن تصوم خير لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، فلم ينهى النبي عن صيام أي يوم إلا الأيام التي قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كصيام العيدين وغير ذلك. لكن حينما تأتي إلى يوم تدعي فيه فضلا خاصا تقول صيام النصف من شعبان، صيام 27 من شهر رجب، فحينئذ نقول لك هات الدليل، هات الدليل. إذن من ادعى عبادة خاصة طولب بالدليل الخاص، ومن أوجد عبادة عامة ومعه الدليل العام فلا إشكال. أنت تقرأ القرآن في أي وقت، لو جاء أحد ينهاك ويقول لك هاد دليل، مثل دروسنا الآن، هذه دروس الفجر الآن، لو جاء واحد وقال لك هاد دليل على إقامة الدروس فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، نقول عندنا الدليل العام، وذكر عندنا الدليل العام: من سلك طريقا تلمس فيه علما، عندنا دليل عام: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. يقول أنا أريد دليل خاص، نقول لو أننا ادعينا فضلا خاصا فطالبنا بالدليل الخاص. لو أننا قلنا فضل الدروس بعد الفجر يبقى نريد الدليل الخاص، نريد الدليل الخاص. فمن ادعى عبادة خاصة طولب بالدليل الخاص، وأما إذا لم يدعيها وأتى عبادة طلب بالدليل، لكن يكفي في ذلك الدليل العام، مطلق الصيام فضيلة الصيام، مطلق فضيلة تلاوة القرآن، مطلق فضيلة الذكر، وهكذا مطلق فضيلة الدعاء. لكن إن جئت لتخصص زمانا أو مكانا فإنك تطالب بالدليل. واضح يا أخواني؟ نعم. إذن في العبادة لا يقال وهل نهى النبي عن ذلك، إن في العبادة يقال وهل أمر الشارع بذلك، لأن العبادة ما هي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ما يحبه الله ويرضاه هذا عرفناه بالأمر، ما الذي عرفنا أن الله يحب هذا؟ أمره بذلك. نعم. فلو أن واحدا يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وجئت تقول له هات الدليل، فقال لك الدليل عدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نقول هذا ليس بصحيح. الدليل هو هل فعل النبي ذلك، أما هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أم لا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. إذا نهى، من أحدث أوجد في أمرنا هذا ما ليس منه أي ما ليس من الشرع فهو رد. هذه واحد. الأمر الثاني أن النهي له صور، فهناك ترك، ترك النهي له صور، فهناك ترك مع عدم وجود المقتضي، وهناك ترك مع وجود المقتضي ولا شيء يمنع، وهناك ترك مع وجود المقتضي ولكن هناك شيء يمنع. هذه ثلاثة أمور. هناك ترك مع عدم وجود المقتضي، مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم وضع الدواوين والأمور العامة الداخلة في المصالح المرسلة وجمع المصحف في محل واحد، فهذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن المقتضي موجودا. ما تأتيني الآن تقول هذا الدليل على استعمال مكبر الصوت في المسجد، نقول ما يحتاج دليل، فالدليل عدم الدليل. فتقول لكن النبي ترك هذا، نقول وهل كان المقتضي موجودا، يعني كان على عهد رسول الله المكبر ولم يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله عز وجل، يبقى الترك مع عدم وجود المقتضي لا يكون الترك هنا سنة لأن المقتضي لم يكن موجود. الأمر الثاني ترك مع وجود المقتضي ولا شيء يمنع، وهو ترك النبي صلى الله عليه وسلم للأذان في العيدين. فلو أنك تقول نحن نذكر الناس بالصلاة، نقول وهل هذا المقتضي كان موجودا على عهد رسول الله؟ كان موجود. طب هل فيه مانع منع من فعله؟ ما في مانع. إذن يكون الترك هنا سنة، فالحالة الماضية الفعل لا ينافي السنة لأن المقتضي لم يكن موجود، والحالة الثانية الترك سنة لأن المقتضي كان موجودا ولا مانع. الحالة الثالثة أن يكون المقتضي موجودا، ترك النبي مع وجود المقتضي لكن لمانع، مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم المواظبة على الاجتماع في صلاة التراويح في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعضا بعض الليالي ثم ترك، ولما سئل عن ذلك عن ترك الاجتماع فقال خشيت أن تفرض عليكم. إذن المقتضي موجود لكن وجد مانع وهو خشية أن تفرض عليكم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه الخشية ما زالت موجودة أو رفعت؟ رفعت. إذن يكون الفعل سنة. إذن عندنا ترك مع عدم وجود المقتضى، ففعل هذا الشيء لا تنافى مع الشريعة. عندنا ترك مع وجود المقتضي ولا مانع، فيكون فعل هذا الشيء بدعة ويكون الترك والسنة. عندنا ترك مع وجود مقتضي ولكن موجود مانع، فهذا يكون فعله مع زوال المانع سنة. نعم.
والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته، وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وضمن لنا بطاعته ومحبته ومحبة الله وكرامته محبة الله وكرامته. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
ولهذا عمر رضي الله عنه قبل الحجر. الحجر نفسه لا يضر ولا ينفع، ولهذا قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهو يقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالحجر في حد ذاته ما نقبله، لكن قبل عمر اتباعا للسنة. طالما فعل ذلك النبي فإننا نفعل ذلك، ولو كان الحجر لا يضر ولا ينفع، لكننا نقبله اتباعا. ولهذا لو جئنا نقيس حجرا على الحجر الأسود هل يصح؟ الجواب لا. لو جاء أحد يقبل حجرا ويقول قياسا على تقبيل الحجر الأسود، نقول لا، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجرا بخلاف هذا. ما أتى بحجر من أحد يقبله، ولا تبرك بحصى من أحد ولا بتراب منه، مع قوله: أحد جبل يحبنا ونحب. قف عند هذا بس، لكن لا يجوز أن تتبرك به لعدم ورود الدليل. الكعبة نطوف حولها لكن لا نتمسح بها إلا ما ورد مسه منها. انتبهتم؟ لأننا نطوف بالدليل، ونمس الحجر ونقبله بالدليل، ونمس ركن اليمان الأول بالدليل، فنمس ركنين بالدليل، ونترك ركنين لعدم ورود الدليل. والكعبة واحدة، هي الكعبة. وما الفرق بين الركنين اليمانيين والركنين الشاميين؟ هذه أربعة أركان، لأن النبي قبل هذين ولم يقبل هذين، حيث إن الركنين اليمانيين على قاعدة إبراهيم عليه السلام، استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركنين اليمانيين ولم يستلم الشاميين، حيث إن الركنين اليمنيين على قاعدة إبراهيم عليه السلام، وأما الركنين الشاميان فليس على قواعد إبراهيم عليه السلام. ولهذا أنكر عبد الله بن عباس على معاوية رضي الله عنه. فانظروا بارك الله فيكم كيف أن المسلم في العبادة مبناه فيها على الاتباع. فما الدليل؟ ولا تقل وهل نهى النبي عن ذلك؟ مثل ما قال العدوي مصطفى العدوي لما أحدث اعتكافا في بيته، وقال بمشروعية الاعتكاف في البيوت، فسئل العدوي: ما الدليل؟ فجواب العدوي: وهل نهى النبي عن ذلك؟ انتبهتم؟ وهل نهى النبي عن ذلك؟ فليقل لنا العدوي: الذين يحتفلون بمولد النبي يقولون لنا هل نهى النبي عن ذلك؟ فما قول العدوي؟ والذين يحتفلون بالسبع والعشرين من شهر رجب يقولون هل نهى النبي؟ فما قول العدوي في ذلك؟ والذين يصومون نصف من شعبان يقولون هل نهى النبي؟ فما جواب العدوي عن ذلك؟ والموالد وغير ذلك من الأمور من جميع المحدثات والبدع، هل نهى النبي عن ذلك؟ وجواب العدوي هنا هو جوابه عن نفسه، هل نهى النبي عن الاعتكاف في البيوت؟ مع ورود الأمر باعتكاف في المساجد، ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، واعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم يعتكف في البيت، ولم يأذن لأزواج باعتكاف في البيوت وقد اعتكفنا معه في المسجد، مع أنه بيّن أن الصلاة في البيت لها من الفضل ما لها، لكن لم يبين الاعتكاف في البيت. فصلاة المرأة في البيت خير بقعة لها تصلي فيها، فلو كان الاعتكاف كذلك لقال النبي صلى الله عليه وسلم فليعتكفن في البيت. لكن يجعل النبي صلاتها في البيت خيرا من صلاتها في المسجد، ويجعل اعتكافها في المسجد خيرا من اعتكافها في البيت لو كان عبادة، فانظر كيف يتلاعب هؤلاء سبحان الله، أو كيف يجهل هؤلاء هذه الأمور الشرعية. نعم
شيخنا، ألا أرد عليه بأن الفقهاء أجمعوا أن الخروج من المسجد لغير حاجة يبطل الاعتكاف؟
لا شك، لا شك. كيف اعتكف؟ والله يقول له ولتباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. طيب لو باشر وفي البيت فالاعتكاف فمباشرة الرجل جماع الرجل المرأة في الاعتكاف مبطل، إذا أنه جامعها وهو في المسجد بطل. طيب لو جمعها في البيت؟ نعم.
قال وقال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله.
وإن تطيعوه تهتدوا، تطيعوا النبي تهتدوا، فدل هذا على أن الهداية هداية التوفيق إنما هي في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، وأمثال ذلك في القرآن كثير، ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة، وما علمه قال به، وما لم يعلمه أمسك عنه، ولا يقف ما ليس له به علم، ولا يقول على الله ما لم يعلم، فإن الله تعالى حرم ذلك كله.
ومن ذلك التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه، وإنما التوسل الوارد ما جاء في القرآن والسنة بأسمائه بصفاته بالأعمال الصالحة بدعاء الرجل الصالح الحي حاضر. نعم.
وقد جاء في الأحاديث النبوية ذكر ما يسأل الله تعالى به، كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، رواه أبو داود وغيره. وفي لفظ اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
فهذه الأدلة على التوسل بأسمائه سبحانه وتعالى. نعم.
وقد اتفق العلماء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى، وهو الحلف بالمخلوقات، فلو حلف بالكعبة أو بالملائكة أو بالأنبياء أو بأحد من الشيوخ أو المملوك أو الملوك لم ينعقد يمينه، ولا يشرع له ذلك، بل ينهى عنه إما نهي تحريم وإما نهي تنزيه. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك. ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه ينعقد اليمين بأحد من الخلق إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن عن أحمد روايتين في أنه ينعقد اليمين به، وقد طرد بعض أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء وهذا ضعيف.
والدعاء والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف كذلك، ما الدليل على ذلك؟ لا دليل على ذلك. ولهذا ذكر هنا فقال عن أحمد، فإن عن أحمد روايتين، والرواية التي يوافق فيها جمهور أهل العلم هي الرواية الصحيحة، والرواية الأخرى غير صحيحة. ونحن نريد لفظ أحمد لأن مسألة باب الروايات هذه، فإن الناس يسجلونها عن أحمد تارة بالمفهوم، تارة بقياس، تارة بعبارة يظنون أن أحمد إنما يجوز ذلك، لكن المأثور عن أحمد رحمه الله تعالى هو النهي عن ذلك، هو النهي عن ذلك، هو النهي عن ذلك. فقال شيخ الإسلام ولم يقل أحد
من العلماء المتقدمين أنه ينعقد اليمين بأحد من الخلق إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم.
طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، فكيف ينعقد اليمين بذلك؟ لا ينعقد اليمين. طيب، قال إلا
في نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن عن أحمد
ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستثنى؟ ولهذا ما قال إلا عن أحمد، إنما قال عن فإن عن أحمد روايتين. ما الرواية الثانية؟ ما هي الرواية الثانية؟ ولهذا يقول الشيخ الفوزان فإن عن أحمد روايتين، رواية بالمنع ورواية بالجواز، والراجح رواية المنع لعموم الحديث. لكن كما قلت لكم أصلا الكلام في رواية أحمد هذا يحتاج وقفة طويلة جدا، لأن هذه الروايات عن أحمد هل هي من صريح قوله ولا هي من مفهوم ذلك؟ فإن قد نسب إلى أحمد بعض الروايات بالمفهوم، حينما يقول مثلا أحمد رحمه الله تعالى لا يعجبني، فقد يقول قائل هذه كراهة، إذن يجوز لك مع الكراهة، وقد يريد أحمد بذلك التحريم، فكلمة لا يعجبني قد يترجم هذا بالكراهة، وقد يترجم هذا بالتحريم ولا ينبغي ولا. فإذا مسألة الرواية عن أحمد، فين الرواية عن أحمد؟ أحمد يقول يجوز تصريحا، يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه أنه لا يجوز، إذا نقدم ما دل عليه الدليل وهو أنه لا يجوز. وأحمد قد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى عدم الحلف برسول الله. أما الذين يرون جواز الشيء لكونه رواية عن إمام أو قول إمام فهذا قول ما أنزل به من سلطان. بعض الناس يكونوا افتاء بالجواز وعدمه أن فلان من العلماء قال ذلك، فيقول مثلا يجوز الحل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما الدليل؟ هذه رواية عن أحمد. طب وهل الرواية عن أحمد هي الدليل؟ هل قول أحمد أصلا هو الدليل؟ طيب لو قال أحمد والشافعي ومالك يجوز، نقول هذا الدليل؟ إذا قيل ما الدليل فهو من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قول أحمد، أما قول الشافعي، فكل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن عن أحمد ها؟
إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم فإن عن أحمد روايتين في أنه ينعقد اليمين به، وقد طرد بعض أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء وهذا ضعيف.
سبحان الله، يعني جاء على أصلا القول الضعيف يقيس عليه، وأنه لا فرق بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين سائر الأنبياء. طيب إذا كان عن أحمد رواية، رواية توافق الدليل والعلماء، ورواية لا توافق الدليل، إذن نقول بالرواية التي توافق الدليل، ويكون مذهب أحمد ما وافق الدليل. إذا كان أصلا تدينا وعبادة نقول مذهب أحمد، حتى لو لم يرد عنه رواية بالنهي، بل وردت الرواية، بل ورد مذهب الجواز، نقول مذهبه عدم الجواز، لأن أحمد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإنما قال بذلك لخفاء الدليل عليه. مثلا كما كان الشافعي، كما كان النووي يقول أحيانا، وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فكيف تأتي أنت إلى مسألة لأحمد فيها روايتان، رواية توافق الدليل ورواية لا توافق الدليل، ومع ذلك تقول بالقياس على الرواية التي لا توافق الدليل. نعم.
وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف شاذ.
تمام انتبهتم. وأصل ها
أصل القول بانعقاد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف شاذ، ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم، والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا ينعقد اليمين به كإحدى الروايتين عن أحمد، وهذا هو الصحيح.
إذا حكم شيخ الإسلام عليه بماذا؟ ضعيف لأنه ما في دليل، وشاذ وشاذ، ولم يقل بأحد من العلماء فيما نعلم. إذن يكفيك هذا، ضعيف شاذ لم يقل بأحد من العلماء، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. من حلف بغيره فقد أصح، ما قال إلا أنا، ما قال إلا أنا. إذن لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينعقد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن حسبك أن تعرف هذا، أنهم نقلوا عن أحمد في انعقاد اليمين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم روايتين، لكن كما قلنا لكم ما يصلح هنا هذه الروايات، هذه الرواية ما تصلح لنا لا توافق الدليل. نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد إلى البرنامج إلى الحلقة عن طريق الشبكة من الدقهلية من أخي أحمد، يقول هل يدخل وضع الخطوط لتسوية الصفوف في صلاة الجماعة في الترك لوجود المقتضي وهو تسوية الصفوف وعدم وجود المانع
من هذا ليس داخل في الصلاة، هذا مو بالصلاة. هل فيه نهي عن وضع الكهرباء في المسجد؟ هذا ليس داخلا في الصلاة، هذا ليس داخلا في الصلاة عليكم السلام، هذا ليس داخلا في الصلاة ولا له علاقة بالصلاة. والأمر بتسوية الصفوف في الصلاة هذا هو الأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحد تعبد بوضع الخط. فلو جاء واحد وقال بأن وضع الخط عبادة، قل له ما الدليل، قل له ما الدليل، هذا ليس عبادة. نعم
شيخنا، ومثله الآن ما يوضع من علامات للتباعد بين المصلين في المسجد؟
لا أصل هذا يعني قد يقول عند الحاجة، هذه مسألة حاجة يعني. نعم
رواية شيخنا عن الإمام أحمد بالمنع.
نعم.
قال إسحاق بن منصور قلت تكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي؟ قال سبحان الله تعالى، سبحان الله تعالى، من لا يكره ذلك؟ لا يحلف إلا بالله عز وجل كما في مسائل الكوسج.
هذا في النهي.
نعم لا يحلف إلا بالله تعالى.
لا نحن نقول الرواية التي فيها انعقاد اليمين بالنبي. نعم. فإذا مسألة الخط في المسجد مسألة ما أحد يتعبد بها وليس داخلة في ذات الصلاة، فلا يقال هات الدليل على الخط، يقال لما يتعبد بالخط يقال هات الدليل، لما يتعبد بالخط يقال هذا الدليل. نعم لكن ما في أحد يتعبد بالخط. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك لا يستعاذ بالمخلوقات، بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته، ولهذا احتج السلف كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق، فيما احتجوا به بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، قالوا فقد استعاذ بها ولا يستعاذ بمخلوق.
نعم فقد استعاذ بها ولا يستعاذ بمخلوق، ولهذا استدلوا بذلك على أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. نعم.
قال وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فنهى عن الرقى التي فيها شرك كالتي فيها استعادة بالجن، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
ولهذا نعم
ولهذا نهى العلماء عن التعاذيم والأقسام التي يستعملها بعض الناس حق المشروع وغيره التي تتضمن الشرك، بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك، بخلاف ما كان من الرقى المشروعة فإنه جائز، فإذا لا يجوز أن
يعني لو أنك دعوت بالأدعية المباحة، لو أنك قرأت آيات من القرآن لم يرد بها دليل بعينها فهذا أيضا من المباح، لأن الأصل في الرقى أنها جائزة ما لم تكن شركا، ما لم تكن شركا. فمثلا لو أنا قرأت آيات من الصفات أو قرأت آيات من الإسراء ما أحد يقول هذا الدليل، يعني هذا الدليل على نص نفس الآيات، نقول الدليل لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وتلاوة القرآن ليس شركا. لكن لو جئت أنا أقول من السنة قراءة آيات من الإسراء أو من الكهف طلبت بالدليل. فانتبهوا بارك الله فيكم، كما قلت لكم تفريق بين الاستدلال بالدليل العام والاستدلال بالدليل الخاص. فالنبي في الرقى ماذا قال؟ قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك. فأنا أقرأ آيات من باب التذكير، من باب تذكير يعني للجن إذا كان هناك جن أو كذا، أقرأ هذه، فالقراءة بهذه الآيات مع قول النبي لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، دليل على الجواز. لكن لو أنا جئت حتى مع الدليل العام لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، فجئت إلى بعض الآيات وخصصت ذلك ونسبت ذلك إلى السنة، فحينئذ نقول هذا ماذا؟ يحتاج إلى دليل. نعم.
فإذا لا يجوز أن يقسم لا قسما مطلقا ولا قسما على غيره إلا بالله، ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل. والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسما عليه وإما أن يكون طالبا بذلك السبب، كما توسل الثلاثة في الغار بأعمالهم، وكما يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين. فإذا كان إقساما على الله بغيره فهذا لا يجوز، وإن كان سؤالا بسبب يقتضي المطلوب كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله، مثل السؤال بالإيمان بالرسول ومحبته وموالاته ونحو ذلك، فهذا جائز. وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع، وقد نهى عنه غير واحد من العلماء وقالوا إنه لا يجوز، ورخص فيه بعضهم والأول أرجح كما تقدم، وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب، بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضي لحصول المطلوب قد طلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة، فهذا جائز لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به، وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا. وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة هي الأعمال الصالحة، وقال تعالى أولئك الذين
وهي الوسيلة يعني ما يوصلك إلى طاعة الله، والذي يوصلني إلى مرضات الله عز وجل طاعته سبحانه وتعالى وما أمر به. نعم.
والوسيلة هي الأعمال الصالحة، وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا، ولكن توسلنا بنفس ذواتهم، لم تكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا، فكنا متوسلين بغير وسيلة، ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف. وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به، وأكثر العلماء على النهي في الأمرين، ولا ريب أن لهم عند الله الجاه العظيم، كما قال تعالى في حق موسى وعيسى عليهما السلام، وقد تقدم ذكر ذلك، لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم، ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم. فإذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته واتباع سنته فهذا أعظم الوسائل. وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة، فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بالإيمان بالمتوسل به ولا بطاعته فبأي شيء يتوسل؟ والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك، مثل أن يقال لأبي الرجل أو صديقه أو من يكرم أو من يكرم عليه اشفع لنا عنده، وهذا جائز. وإما أن يقسم عليه، والإقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا يجوز، ولا يجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق.
نعم، لأنه قسم بمخلوق، فكيف تقسم على الله؟ نعم.
وإما أن يسأل بسبب يقتضي المطلوب، كما قال الله تعالى: واتقوا الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وسيأتي بيان ذلك. وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه بغيره لا يجوز، ولا يجوز أن يقسم بمخلوق أصلا. وأما التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم في الشفاعة فجائز. والأعمى كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، كما طلب الصحابة منه الاستسقاء. وقوله: أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، أي بدعائه وشفاعته لي. ولهذا تمام الحديث: اللهم فشفعه في. فالذي في الحديث متفق على جوازه، وليس هو مما نحن فيه،
وهو التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم: فادعو الله لي. فقول أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ليس بذات نبيك، وإنما بدعائه، لأن النبي أمره بالدعاء، ولهذا قال: اللهم فشفعه فيه. طلب من النبي الدعاء ونبي يدعو له، ثم أمره النبي بأن يدعو، ثم دعا الرجل بأن يقبل دعاء النبي فيه. نعم.
فالذي في الحديث متفق على جوازه، وليس هو مما نحن فيه. وقد قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فعلى قراءة الجمهور بالنصب: إنما يسألون بالله وحده لا بالرحم، وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن أقسام بعض،
يعني واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام، يعني أن تقطعوه. فعلى قراءة الجمهور بالنصب لا إشكال، فالذي يتقى هو الله هنا الذي تسألون به، فيعود السؤال على الله فقط. طيب، والأرحام منصوب على ماذا؟ أي واتقوا الأرحام أن تقطعوه. فعلى قراءة الجمهور بالنصب: إنما يسألون بالله وحده لا بالرحم، وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله وتعاهدهم بالله. وأما على قراءة الخفض فقد قال طائفة من سلفي: وقولهم أسألك بالله وبالرحم، وهذا إخبار عن سؤالهم، وهذا إخبار عن سؤالهم. وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه. نعم. ولهذا يقول الشيخ فوزان: على قراءة الخفض يجاب عنه بجوابين: الأول أن هذا من باب الإخبار، فالله أخبر عنهم أنهم يفعلون هذا، وليس هو من باب الإقرار لهم على ذلك. والثاني: إذا كان من باب الإقرار على ذلك فالباء سببية وليست قسمية. تساءلون به والأرحام، أي وبسبب الأرحام التي بينكم. وهذا إخبار عن سؤاله وليس إقرارا. يبقى الوجه الثاني أن الباء تكون سببية وليست قسمية، إنما القسم بالله، لكن الباء سببية. وبالأرحام يعني ماذا؟ أي وبسبب الرحم، يعني أعطيني كذا كذا بسبب الرحم الذي بيني وبينك. مثل ما فسروا قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني أسألكم أن تراعوا ما بيني وبينكم من قرابة، فعليكم أن تراعوا ما بيني وبينكم من قرابة، دعوني أبلغ رسالة ربي ولا تؤذوني في ذلك، وراعوا القرابة التي بيني وبينكم. نعم.
وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه، فإن كان دليلا على جوازه فمعنى قوله أسألك بالرحم ليس إقساما بالرحم. والقسم هنا لا يسوغ، لكن بسبب الرحم، أي لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقا، كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة، وكسؤالنا بدعاء النبي.
وهذا معروف، يبقى يكون معنى اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي تساءلون به فيما يتعلق بالله، وهو القسم وفيما يتعلق بالرحم هو السبب. يعني تارة أقول بالله عليك أعطيني كذا كذا، يبقى هذا بالقسم بالله عليك. طيب بالرحم يعني للرحم الذي بيني وبينك أعطيني كذا، فيكون هذا ليس قسما بالرحم وإنما بسبب الرحم الذي بيني وبينكم أعطوني كذا وكذا، وليس قسما. أو يكون هذا باب الإخبار، أي أنهم كانوا يقسمون بالله ويقسمون بالرحم، ولا يعني هذا الجواز، إنما هم باب الإخبار فقط. ولهذا العلماء يقعدون قاعدة، وهي أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارتفاع إخبار عما يكون في آخر الزمان، إن مجرد إخبار النبي عما سيكون ليس دليلا على أنه جائز. فباب الإخبار فقط شيء، وباب الجواز وعدم شيء آخر. ولهذا هل تذكرون يوم أن استدل الحزبيون بحديث وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم على جواز لعن ولي الأمر؟ تذكرون هذا؟ قالوا كذا، قالوا يجوز لعن ولي الأمر، والدليل أن النبي قال وشرار أئمتكم الذين تلعنهم ويلعنونكم، ففيه الجواز. لا، النبي يخبر أن شرار الأئمة في أي زمان من يأتون فيلعنهم الناس وهم يلعنون الناس، لكن هل هذا جائز؟ ورد النهي عن لعن الأئمة إذا كانوا مسلمين، بل الأمر بالصبر. نهانا كبراؤنا، يقول أنس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن نسب. يبقى إذن هذا ليس دليلا على الجواز. الأمس مر معنا استدلال ابن عمر لما نزل المطر والنبي قد دعا المنبر، فتذكر قول القائل وهو بيت في قصيدة أبي طالب اللامية، لامية أبي طالب، أبيضا يستسقى الغمام به. طيب كيف بوجهه؟ كيف الاستسقاء يكون بوجهه كذا؟ وكيف ابن عمر يستدل بهذا؟ إذن هذا جائز. لا، ابن عمر تذكر وليس استدل، وفرق بين التذكر وبين الاستدلال، بين التذكر وبين الاستدلال. ثم إن هذا من قول أبي طالب، وابن عمر ما استدل به، ابن عمر تذكر. وقد يذكر الإنسان البيت مما يكون عند أهل الجاهلية من باب التذكر لا من باب الاستدلال، لا من باب الاستدلال. فكذلك هنا مجرد الإخبار ليس إقرار. ومن هنا أيضا رددنا على من استدل بقول تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب ولو قال هؤلاء يعني أن ذلك مشروع؟ باب المشروعية باب آخر. فقول الله عز وجل واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، قراءة الجمهور على النصب ومعناه اتقوا الله الذي تسألون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وهكذا. هذا على قراءة النصب. طب على قراءة الجر واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فإما أن يكون هذا على وجه الإخبار أنهم كانوا يتساءلون بها بالإقسام وأن الباء عندهم كانت للقسم، أو أن الباء للسببية، أي ينشدك الله وينشدك الرحم. نعم، هذا تفسير ابن كثير. نعم،
قال
وقد يقال انه ليس بدليل،
يقول يقال انه ليس بدليل على جوازه، فان كان دليلا على جوازه فمعنى قوله اسالك بالرحم ليس اقساما بالرحم، والقسم هنا لا يسوغ لكن بسبب الرحم، اي لان الرحم توجب لاصحابها بعضهم على بعض حقوقا، كسؤال الثلاثه لله تعالى باعمالهم الصالحه، وكسؤالنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا معروف معروف. طيب قد يقول قائل يا شيخ انتم تتحسفون، خلاص واضح، فهذا دليل على جواز الحل بالرحم. نقول إذن خرج لنا من حلف بغير الله فقد أشرك، خرج لنا هذا، لا تحلفوا بآبائكم وكذا وكذا، خرج لنا. نعم،
ومن هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ابن أخيه عبد الله ابن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه، وليس هذا من باب الأقسام، فإن الأقسام بغير جعفر أعظم، بل من باب حق الرحم، لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر، وجعفر حقه على علي. ومن هذا الباب الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الخارج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا الحديث في إسناد عطية العوفي وفيه ضعف، فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هذا الباب لوجهين: أحدهما لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين وبحق الماشين في طاعته، وحق السائلين أن يجيبهم وحق الماشين أن يثيبهم، وهذا حق أوجبه الله تعالى، وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيئا. ومنه قوله تعالى: كتب على نفسه الرحمة، وقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله تعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. وفي الصحيح في حديث معاذ رضي الله عنه: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. وفي الصحيح عن أبي ذر عن النبي وفي الصحيح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة والإثابة بذلك، فذاك سؤال لله بأفعاله، كالاستعاذة بنحو ذلك في قوله: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالاستعاذة بمعافاته التي هي فعله كالسؤال بإثابته التي هي فعله.
نعم، وليست بالذوات، لكن يقولون بأنه يجوز التواصل بالذات. لم يرد دين قط لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بجاهه ولا الحلف، ولا الحلف يعني ما يذكرون من رواية عن أحمد ما يأتون بنصها. فين نصها؟ أين نصها؟ ولهذا نفى بعض أهل العلم هذا، وورد هذه الرواية أصلا، لكن قال ممكن أن يستدلوا أو يدخل اشتباه بنقل عن أحمد في مسألة الحلف بالنبي، انعقاد الحلف بالنبي، فقال نقل عنه أبو طالب: في من حلف بحق رسول الله وجبت عليه الكفار. ممكن تكون هذه اشتبهت عليه، نقل عنه أبو طالب: في من حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت عليه الكفارة. هذا ذكره في المبدع، وهذا طبعا لا علاقة له بالحلف بالنبي، لأنه قال هنا: هل في كفارة في من حلف بحق رسول الله وجبت عليه الكفارة؟ في من حلف بحق رسول الله، والحق هنا غير الذات، فليس حلفا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا بالحق، والحق يختلف. فهذا يمكن تخريجه على ماذا؟ على مسألة الحق، معروف أن الكلام في الحق كما ذكر هنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه، الكلام في الحق غير الكلام في الذات. نعم.
الوجه الثاني أن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب لحصول مقصود العبد، فهو كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من أمته. وقد تقدم أن الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح إما أن يكون إقساما به أو سببا به، فإن كان قوله بحق السائلين عليك إقساما فلا يقسم على الله إلا به، وإن كان سببا فهو سبب بما جعله هو سبحانه سببا، هو دعاؤه وعبادته، فهذا كله يشبه بعضه بعضا، وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه ولا عمل صالح منا. وإذا قال السائل: أسألك بحق الملائكة أو بحق الأنبياء وحق الصالحين، ولا يقول لغيره: أقسمت عليك بحق هؤلاء، فإذا لم يجز له أن يحلف به ولا يقسم على مخلوق به، فكيف يقسم على الخالق به؟ بل إن كان لا يقسم به وإنما يتسبب به فليس في مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده، ولكن لا بد من سبب منه كالإيمان بالملائكة والأنبياء أو منهم كدعائهم. ولكن كثيرا من الناس تعودوا ذلك كما تعودوا الحلف بهم، حتى يقول أحدهم وحقك على الله وحق هذه الشيبة على الله. وإذا قال القائل أسألك بحق فلان أو بجاهه، أي أسألك بإيماني به ومحبته له، وهذا من أعظم السؤال. قيل من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح، لكن ليس
قال أسألك
بحق فلان أو بجاهه، أي أسألك بإيماني به ومحبته له، وهذا من أعظم الوسائل. قيل من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح، لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء. فمن قال أسألك بإيماني بك وبرسولك ونحو ذلك، أو بإيماني برسولك ومحبته له ونحو ذلك، فقد أحسن في ذلك، كما قال تعالى في دعاء المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقال تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. وقال تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وكان ابن مسعود يقول اللهم أمرتني فأطعت، ودعوتني فأجبت، وهذا صحر فاغفر لي. نعم. ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم
كل هذا توسل بأعمال صالحة. نعم.
ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم المطر فآووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة، ثم دعوا الله سبحانه بأعمالهم الصالحة ففرج عنهم، وهو ما ثبت في الصحيحين.
نعم.
شيخنا قوله أسألك بحق فلان أو بجاهه، أي أسألك بإيماني به وبمحبته لا، فألا يخرج عليه قول الإمام أحمد يكون يعني يقصد بحق فلان أو بحق النبي، أي بمحبة النبي. وإذا قال القائل أسألك بحق فلان أو بجاه، أي أسألك بإيماني به ومحبته له، وهذا من أعظم الوسائل.
هذا بإيماني به يعني بالرسول ومحبته له للرسول وغير الرسول صلى الله عليه وسلم. لو قال أسألك بحق فلان أو بجاهه، يعني أسألك بإيماني به ومحبتي له. لو كانت محبتي له فمحبته طاعة، فكل من باب التوسل بالأعمال الصالحة. فيقول وإذا قال القائل أسألك بحق فلان أو بجاي، أي أسألك بإيماني به ومحبتي له، وهذا من أعظم الوسائل. قيل من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح، لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء. فمن قال أسألك بإيماني بك وبرسولك ونحو ذاك، أو بإيماني برسولك وحبتي له ونحو ذاك، فقد أحسن في ذلك. يعني الذي يقول أسألك بحق فلان أو بجاه فلان ما يقصد بمحبتي التي هي طاعة، إنما يقصد بذلك الذات. يعني أقصد بذلك كذا. طب لو قال أنا أقصد بذلك المحبة التي يطاع، نقول اعدل عن الألفاظ الموهمة المجملة إلى غيرها من الألفاظ الواضحة الصريحة. نعم.
يعني قد يحمل شيخنا قول الإمام أحمد على هذا
في من حلف بحق الرسول.
نعم.
ما نقول آه له التخريج، لكن هل ورد عن أحمد الحلف بالرسول؟ ما ورد. فغاية ما يمكن أن تكون هذه الرواية، وهذه الرواية تخرجها معروف، نعم.
وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا خالد بن خراش العجلاني وإسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا صالح المري عن ثابت عن أنس قال دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل، فلم نبرح حتى قبض، فبسطنا عليه ثوبة وله أم عجوز كبيرة عند رأسه، فالتفت إليها بعضنا وقال يا هذه احتسبي مصيبتك عند الله. قالت وما ذاك؟ مات ابني؟ قلنا نعم. قالت أحق ما تقولون؟ قلنا نعم. فمدت يديها إلى الله فقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تعقبني عند كل شدة فرجا، فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم. قال: فكشفت الثوب عن وجهه فما برحنا حتى طعمنا معه.
يعني أيقظه الله، أحياه الله له.
وروي في كتاب الحلية لأبي نعيم أن داود قال: بحق آبائي عليك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأوحى الله تعالى إليه: يا داود، وأي حق لآبائك علي؟ وهذا وإن لم يكن من الأدلة الشرعية، فالإسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد عليها.
تمام.
وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه، وأما المخلوق الغائب والميت فلا يطلب منه شيء. يحقق هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح، فمعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، فيكونون متوسلين ومتوجهين بدعائه وشفاعته. ودعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل عند الله عز وجل. وأما في لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته، والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من المخلوقات، بل لا يقسم بها بحال، فلا يقال: أقسمت عليك يا رب بملائكتك ولا بكعبتك ولا بعبادك الصالحين، كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه الأشياء.
نعم، هل يجوز أن تقسم بالملائكة؟ لا. بالكعبة؟ لا. بالعباد الصالحين؟ لا. إذن كيف تقسم عليه بهذه الأشياء؟ نعم،
بل إنما يقسم بالله تعالى بأسمائه وصفاته. ولهذا كان السنة أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته فيقول: أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك قوله: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وبكلماتك التامات. مع أن هذا الدعاء الثالث في جواز الدعاء به قولان للعلماء.
قال الشيخ الفوزان: اختلفوا في كلمة بمعاقد العز من عرشك هل تجوز أو لا تجوز، فعند الإمام أبي حنيفة لا تجوز، لأن معاقد العز مخلوقة من العرش، فلا يجوز سؤال بمخلوق لا بالعرش ولا بغير. وعند صاحبه أبي يوسف أن هذا جائز، لأن معاقد العز هو الله وليس العرش، فهو يسأل الله ويتوسل إليه عز وجل. فعلى كل حال إذا فسرت معاقد العز أنها مخلوقة فلا يجوز، وإذا فسرت بأنها صفات الله فلا بأس. يبقى منع أبي حنيفة على أساس التفسير، وأن معاقد العز مخلوق من العرش، وتجويز أبي يوسف على أن ذلك هو الله، وبالتالي يكون الحلف جائزا. يقول شيخ الإسلام: وكذلك قوله: اللهم إني أسألك
بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وبكلماتك التامات. مع أن هذا الدعاء الثالث في جواز الدعاء به قولان للعلماء. قال الشيخ أبو الحسين القدوري في كتابه المسمى بشرح القرخي قال: بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف: معقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، فلا يجوز يعني وفاقا، وهذا من أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن يسأل الله بغيره.
يعني هما متفقان على ذلك، لكن في هذه اللفظة وقع الاختلاف نظرا لتفسير معاقد العز. نعم.
فإن قيل الرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم عليه إلا به، فهل لا قيل يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته وأن لا يقسم عليه؟
لكن لو جاء واحد واستدل بكلام أبي يوسف على الجواز بالجواز، يستدل بكلام أبي يوسف بالجواز على الحلف بالمخلوق لأن معقد العز مخلوق من العرش، نقول لا، إنما تجوز أبي يوسف بناء على أن هذا ليس المخلوق، هذا هو الله سبحانه وتعالى. ومنع أبي حنيفة بناء على أن معقد العز هي مخلوقة من العرش. نعم. إذن أبو حنيفة أبو يوسف متفقان على ماذا؟ على عدم جواز الحلف بالمخلوق. نعم.
قال شيخ الإسلام: فإن قيل الرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم عليه إلا به، فهل لا قيل يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته وأن لا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى؟ قيل: لأن إقسامه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته، وإقسامنا نحن بذلك شرك، إذا أقسمنا به لحض غيرنا أو لمنعه أو تصديق خبر أو تكذيبه. ومن قال لغيره أسألك بكذا، فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى، والكفارة في هذا على المقسم لا على المقسم عليه، كما صرح بذلك أئمة الفقهاء. وإن لم يكن مقسما،
لو قال أسألك بكذا كان يقصد بالقسم وهو مخلوق فلا يجوز، والكفارة في هذا على المقسم لا على المقسم عليه، فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز بغير الله، والكفارة في هذا على المقسم لا على المقسم عليه، كما صرح بذلك أئمة الفقهاء قال الشيخ الفوزان: هذا على خلاف إذا حلف بغير الله هل تنعقد يمينه ويكون عليه كفارة أو تنعقد، لكن لا يعني الآن هذا الخلاف، المهم جواز الأصل أو منع الأصل، وهذه مسألة فرعية. يقول الشيخ الفوزان: إذا قال أسألك بكذا هذا تكرر أن المراد أن الباء يحتمل أنها للقسم ويحتمل أنها للسببية، فإن كانت القسم فلا يجوز أن يقسم بالمخلوق بين الخلق بعضهم بعضا، ولا أن يقسم من مخلوق على الخالق بأحد من خلقه، فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز بغير الله، فالقسم لا يجوز إلا بالله الله عنه، والكفرت في هذا على المقسم لا على المقسم عليه، كما صرح بذلك أئمة الفقهاء، هذا على خلاف إذا حلف بغير الله هل تنعقد يمينه ويكون عليه كفارة أو لا تنعقد. سبق أنه لا تنعقد عند الجميع، لكن اختلفوا في ماذا؟ في النبي، نظرا للرواية التي وردت عن أحمد كما يقولون، وكما قلنا هذه الرواية ليس يوجد رواية صريحة عن أحمد في هذا، ليس يوجد رواية صحيحة عن أحمد في هذا. نعم.
قال شيخ الإسلام: وإن لم يكن مقسما فهو من باب السؤال، فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما.
نعم نعم.
فتبين أن السائل
يعني كان من باب السؤال وليس من باب القسم، ما في كفارة. طب إذا كان من باب القسم، فإن كان بالله انعقد اليمين في الكفارة، وإن كان بغير الله لا ينعقد اليمين ولا كفارة فيه. نعم.
فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالفا بمخلوق وذلك لا يجوز، وإما أن يكون سائلا به، وقد تقدم تفصيل ذلك.
نعم.
وإذا قال بالله فعل كذا فلا كفارة فيه على واحد منهما.
إذن تبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالفا بمخلوق وذلك لا يجوز، وإما أن يكون سائلا به، وقد تقدم تفصيل ذلك. نعم.
وإذا قال
الشيخ الفوزان: تفصيل هذا أنه إذا قال أسألك بفلان أي بسبب فلان وقربتي لك، فهذا لا بأس به من باب السببية، كما مر معنا تفسير واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام على قراءة الجر، أن الباء سببية وليست من باب القسم، كما قال عبد الله بن جعفر لعمه علي: أسألك بجعفر أخي علي، هذه سببية ليست قسما. نعم. ابن كثير عندك قال إيه؟
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال تعالى: واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن: الذي تسألون به، أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. وقال الضحاك: واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن
هذه على قراءة النصب. نعم.
ولكن بروها وصلوها. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والضحاك والربيع وغير واحد. وقرأ بعضهم والأرحام بالخفض على العطف على الضمير في به، أي تساءلون بالله وبالأرحام، كما قال مجاهد وغيره.
الأخير قال إيه؟
وقرأ بعضهم والأرحام بالخفض على العطف على الضمير في به، أي تساءلون بالله وبالأرحام، كما قال مجاهد وغيره.
تمام، بالله وبالأرحام، فيكون بالأرحام أي بالسبب، وبه سبحانه وتعالى بالإقساء. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله
كده ابن جرير، التفسير ابن جرير. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا قال بالله فعل كذا فلا كفارة فيه على واحد منهما، وإذا قال أقسمت عليك بالله لتفعلن أو والله لتفعلن،
وإذا قال بالله افعل كذا
فلا كفارة فيه على واحد منهما، وإذا قال أقسمت عليك بالله لتفعلن أو قال لتفع أو والله لتفعلن لم يبر قسمه،
فلم يبر قسمه
لزمت الكفارة الحالف، والذي يدعو بصيغة السؤال فهو من
قال الشيخ الفوزان: إذا حلف بالله على أحد وخالف المحلوف عليه ما حلف به فعلى الحالف الكفارة. يعني أقول مثلا: أقسمت عليه بالله عليك أحمد أن تفعل كذا فلم تفعل، ففيه الكفارة على الحال. أما إذا قال: أسألك بفلان، فهذا لا كفارة فيه، لأنه محتمل أنه قسم، وبالتالي لا ينعقد لأنه بمخلوق، ويحتمل أنها سببية، وهذه لا كفارة فيها. يبقى إذن إذا أقسم بالله فلم يبر أخوه قسمه، فهنا كفارة على من؟ على الحالف. لماذا؟ لأنه أقسم بالله واليمين بالله منعقد. إنما إذا أقسم بفلان فإنه لا، قال أسألك بفلان، فإنه إن كان قسما فلا ينعقد، وإن كانت الباء سببية فلا إشكال في ذلك ولا كفارة فيه. نعم.
تفريق شيخ الإسلام شيخنا بين بالله فعل كذا وأقسمت،
لأنها ليست صريحة في القسم، لأنه بالله تقتضي توسلا. نعم، يعني توسل إليك باسمه سبحانه. نعم.
وأما إذا أقسم على الله تعالى، مثل أن يقول: أقسمت عليك يا رب لتفعلن كذا، كما كان يفعل البراء بن مالك وغيره من السلف، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وفي الصحيح أنه قال لما قال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، فعفى القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا الأمر، فهو إقسام عليه تعالى به وليس إقساما عليه بمخلوق.
هذا إقسام على الله به وليس بمخلوق، والممنوع أن تقسم بالمخلوق. نعم.
وينبغي للخلق أن يدعو بالأدعية الشرعية التي جاءت بها الكتاب والسنة، فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه، وأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كان ابن جرير.
نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اختلفت القراءة في ذلك، أو اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه عامة قراءة أهل المدينة والبصرة: تساءلون تساء تساءلون بالتجديد.
تساءلون
بالتجديد بمعنى تتساءلون. ثم أضغم إحدى التائين في السين فجعلهما سينا مشددة. وقرأه بعض قراءة الكوفة
هات الأرحام لأن تساءلون فيها قراءة أيضا تساءلون.
وأما قوله
وأصلها تتساءلون فأضغب التاء في السين فصار تساءلون.
وأما قوله والأرحام فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم معناه واتقوا الله الذي إذا سألتم بينكم قال السائل للمسؤول أسألك به وبالرحم. ذكر من قال ذلك وساق بسنده
ماشي يعني يسأل بالله وبالرحم أسألك بالله وبالرحم. نعم.
ثم ساق الأسانيد إلى أن قال قال أبو جعفر وعلى هذا التأويل قال هو رحمه الله وعلى هذا التأويل قول بعض من قرأ قوله والأرحام بالخفض عطفا بالأرحام على الهاء التي في قوله به كأنه أراد واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام فعطف بظاهر على مكني مخفوض وذلك غير فصيح من الكلام عند العرب لأنها لا تنسق بظاهر على مكني في الخفض
أي لا تعطف ترسق من النسق يعني
إلا في ضرورة شعر
لأن الأرحام دي ظاهر وبه ده ضمير فالعرب لا تفعل هذا. نعم.
إلا في ضرورة الشعر وذلك لضيق الشعر. وأما الكلام فلا شيء يضطر المتكلم إلى اختياره المكروه من المنطق والرديء في الإعراب منه ومما جاء في الشعر من رد ظاهر على مكني في حال الخفض قول الشاعر نعلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب غوط ننانف فعطف الكعب وهو ظاهر على الهاء والألف في قوله بينها وهي مكنية. وقال آخرون تأويل ذلك واتقوا الله الذي تساءلون به أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. ثم ذكر من قال ذلك
يعني سنوي أرحام على قراءة النصب. نعم.
إلى أن قال وعلى هذا التأويل قرأ ذلك من قرأه نصبا بمعنى واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها عطفا بالأرحام في إعرابها بالنصب على اسم الله تعالى.
نعم. اتقوا الله اتقوا الأرحام يبقى هنا معطوف على اسم ظاهر هذا لا إشكال. نعم.
قال رحمه الله والقراءة التي لا أستجيز ليقرأ لقارئ أن يقرأ غيرها في ذلك النصب.
نعم.
بمعنى واتقوا الأرحام أن تقطعوها لما قد بينا أن العرب لا تعطف بظاهر من الأسماء على مكني في حال الخفض إلا في ضرورة شعر على ما وصفت قبله.
يعني إذا مجري ضعف والأرحام تسألون به والأرحام لأن عطف الظاهر على الضمير هذا غير مشهور عند العرب أو ضعيف عند العرب ولهذا لا يستجيز ابن جرير القراءة إلا ب والأرحام. الحقيقة هذه مرت معنا كثيرا في تفسير ابن جرير وهي كثيرة في تفسير ابن جرير أنه يأتي إلى قراءة تكون قراءة في الأمة ومع ذلك يقول أستجيز القراءة بها لأنها تخالف وجها الوجه العربي الفصيح وهذا الحقيقة لا يتابع عليه ابن جرير هذا لا يتابع عليه ابن جرير طالما القراءة مسندة ومقروء بها في الأمة فلا نضعفها. نعم نقول هذه القراءة أوضح بيانا وهذه القراءة مقدمة وهذه كذا لا إشكال لكن أن نرد قراءة من القراءات المتواترة في الأمة لا ينبغي لكن ابن جرير رحمه الله تعالى يكثر من ذلك في تفسير حتى أنه بعض القراءات أصلا أظن قراءة ابن عامر بعض القراءات أصلا ما يرى القراءة بها وهذا في الحقيقة مخالف لما عليه العلماء في هذا الباب. نعم. ولهذا صحيح قراءة الجماهير والأرحام نعم لكن أيضا من القراءات المتواترة والأرحام هات بالنسبة للقراءة والأرحام شوف القراءات فيها في مصحف القراءة العشر. نعم.
الشيخ ابن عثيمين.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقوله والأرحام فيها قراءتان بالجر وبالفتح.
نعم، طالما أنه سنة في الأمة أي قرأت بها الأمة فلا ينبغي أن نرده، ليس كما يقول ابن جرير لا أستجيز. نعم.
فإذا كانت بالفتح فهي معطوفة على قوله الله، فيكون المعنى واتقوا الأرحام فلا تضيعوها ولا تفرطوا في حقها، والأرحام جمع رحم وهم القرابة.
نعم.
إلى أن قال: وأما على قراءة الجر والأرحام فهي معطوفة على الضمير في قوله به، أي تساءلون به وبالأرحام، والتساؤل بالأرحام مما جرت العادة به عند العرب، أن يقال أسألك بالله وبالرحم، أو يقال أسألك بالرحم التي بيني وبينك، فهم لعصبيتهم يقدرون الرحم تقديرا بالغا ويحترمونها ويرون حمايتها، ولهذا ذكرهم الله تعالى بها فقال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فإذا قال قائل: هل بين القراءتين منافاة؟ الجواب: لا، والقراءتان في الحقيقة تصير الكلمة كلمتين، فإما أن تكون كل قراءة تبيانا للأخرى، وإما أن تكون القراءة الثانية جاءت بمعنى جديد. وهنا القراءتان كل واحدة جاءت بمعنى جديد، فقراءة النصب فيها الأمر باتقاء الأرحام أي اتقاء التفريط في حقهم، والقراءة الثانية فيها التذكير بأن الناس يتساءلون بالأرحام ولم يتساءلوا بها إلا لعظم حقها بينهم. وهنا إشكال على قراءة الجر من حيث القواعد النحوية، لأن النحويين يقولون: إذا عطفت على ضمير متصل فأت بالضمير المنفصل، أو أعد حرف الجر فقل تساءلون به وبالأرحام.
وبالأرحام، لكن هنا تساءلون به والأرحام. نعم.
فهل نقول إن في القرآن ما خرج عن القواعد؟
أيوة.
الجواب: لا، بل إن القرآن حاكم وليس محكوما عليه.
تمام.
وكون النحويين يقولون هذا شاذ، نقول: الشذوذ منكم، فليس في القرآن ما هو شاذ أبدا، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. وإذا كان يقال استعمال هذا عند العرب، وإذا كان يقل استعمال هذا عند العرب، فإنه بنزول القرآن به يكون كثيرا، يقرأه الناس في كل وقت وفي كل حين. ولهذا أنكر الرازي ومحمد رشيد رضا وغيرهم على النحويين إنكارا بالغا في هذا، وقالوا: كيف يقولون إن في هذا القرآن ما هو شاذ، فإن القرآن يحكم ولا يحكم عليه، بل إذا جاء في القرآن تركيب لم يعهد في اللغة العربية فإن الفضل للقرآن بإحياء هذا التركيب. وقد ذكر ابن مالك رحمه الله أنه ليس بلازم أن يعاد حرف الجر، فقال: وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فنقول في كل آية زعم
يعني النحات. إذن ابن مالك الآن يقول ليس باللازم أن يعاد الضمير، ليس باللازم، وهو من علماء النحو. نعم. والعربية.
وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فنقول في كل آية زعم النحات أنها شاذة، إنه ليس في القرآن شيء شاذ، بل كل ما في القرآن فهو على اللغة الفصحى بلسان عربي مبين، ويجب أن تؤخذ القواعد من القرآن ليحكم بها وعليها، لا أن تؤخذ القواعد مؤصلة باصطلاحات حادثة ثم يقال إن القرآن شاذ.
أعد الأخيرة.
وينبغي ويجب أن تؤخذ القواعد من القرآن ليحكم بها وعليها، لا أن تؤخذ القواعد مؤصلة باصطلاحات حادثة ثم يقال إن القرآن شاذ.
حقيقة هذا مبحث ماتع ورائع، هذا مبحث ماتع ورائع. أما وقد ورد به القرآن فلا ينبغي أن نقول شاذ، بناء على أنه في لغة العرب شاذ، هذا لا ينبغي، لا ينبغي. وينبغي أن نحكم على قواعد الناس بما جاء في القرآن للقواعد الاصطلاحية، لأن هذه القواعد ما وضعها العرب، إنما أخذت من لسانهم فجعلت هذه القواعد. وهناك قواعد نعم تسلم وهناك قواعد ما تسلم. فكون يقول هذا شاذ، شاذ لماذا؟ طيب هذا شاذ لماذا؟ لماذا حكمت عليه بالشذوذ؟ لأن أهل الإصطلاح انتبههم ليس أهل العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، إذن هذا يبين أن هذا هو لسان عربي، هذا لسان عربي مبين، هذا لسان عربي مبين. فلا نقول هنا ما جاء في القرآن مخالف للغة أو للمشهور في اللغة، وإنما جاء بوجه شاذ في اللغة. كلمة شاذ وغير ذلك إنما هي من اصطلاحات من؟ من اصطلاحات أهل التصنيف وغير ذلك. وإلا العرب ما تعرف، ما تكلمت مثل هذه القواعد وأصلوا هذه القواعد، لما جاءت هذه القواعد محدثة بناء على الاستنباط من اللسان. وهؤلاء أهل الاصطلاح قد يصيبون وقد يخطئون وقد يقاعدون بناء على مشهور وقد لا يقاعدون. يبقى إذن هذه مسألة، ومسألة عندنا نقول الحكم بهذه القواعد على القرآن هذا لا ينبغي أن يكون. فكلام الشيخ هنا كلام عظيم جدا، كلام عظيم. إذن نرد هنا بأمرين. الأمر الأول أنه ورد أنها قراءة، ورد أنها قراءة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وطالما ودي مسألة لابد أن يتمم بها بحث الشيخ العثيمين، انتبهوا، لأن قد يقول قائل ويناقش كلام الشيخ العثيمين بإيه؟ بأن قراءة الجمهور واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وبالتالي فإن القراءة الثانية نحن نضعفها ونردها، ولسنا نخالفك يا عثيمين في تقعيد، نحن معك، لكن أثبت أولا أنها قراءة. انتبهوا انتبهوا، ولهذا ما بحث الشيخ العثيمين لابد أن يتمم بهذا، أثبت أولا أنها قراءة، نحن لا نخالفك. إذا ثبت أنه قرآن أننا لا نقول فيه إنه شاذ، لا نخالفك في هذا، وأنت مبنى كلامك على أن هذا ثابت، ونحن نناقشك في الثبوت. ولهذا ابن جرير من أي وجه ينطلق؟ ينطلق أنه لا يستجيز القراءة بهذه، إذن يضعفها قراءة. ما يثبت القرآن ثم يضعف، لا. ولهذا يكون الفيصل ما هو؟ أننا نثبتها قرآنا أولا، وهذا ما خلا منه بحث العلامة العثيمين على نفاسته. العلامة العثيمين بيناقش ماذا؟ بيناقش على أنها القرآن، على أنها قراءة ثابتة. طيب كيف أنها قراءة ثابتة؟ نقول بالرواية المتواترة، فإنها قراءة متواترة في الأمة. وإذا كانت قراءة متواترة في الأمة، وإن كانت الأولى أكثر تواترا منها، إذا كانت متواترة في الأمة إذن تكون ثابتة، وعليه فلا وجه لرد ابن جرير رحمه الله تعالى. أما من جهة التوجيه ونقول إن هذا ليس مشهورا في لغة العرب، لا، هنا بقى طالما ثبت أنها قراءة يبقى ما ينبغي أن نحكم عليها بالشذوذ. ليه؟ لأنها القرآن، والقرآن لا يحكم عليه بالشذوذ، حتى ولو كانت قليلة في الاستعمال العربي لا يحكم عليه بالشذوذ. كون هذه أكثر من في الاستعمال لا يعني أن القليلة شاذ، ثم إنه طالما ورد بها القرآن صارت كثيرة، لأن كثيرا من يقرأ بالقرآن. يبقى أثبتنا أنها قراءة. الأمر الثاني، طالما أنها قراءة يبقى لا وجه لرد ابن جرير في هذا، ولا وجه الحكم بأنها شاذة، ولا يقال بأن العرب لا تعيد وكذا. لا، ما نقول العرب، لأن لو كان هذا اللسان العربي الذي لا خلاف فيه لكان هو الذي ينزل به القرآن. فدل هذا على أن هذا أيضا من لغة العرب أن تعيد الاسم الظاهر على الضمير بلا إعادة للضمير. نعم هذه قراءة
والأرحام بالخفض. قرأ حمزة عطفا على المضمر المجرور من غير إعادة الجر جوازا عند الكوفيين.
نعم.
أو على تقدير إعادة الخافض وحذف للعلم به، أو جر على القسم تعظيما له فيوقف على ما قبله وما بعده جواب له. وغير بالنصب عطفا على اسم الله تعالى أو على موضع به.
نعم إذا ذكر قرأت حمزة. نعم هذا كتاب
النجوم الزاهرة.
أي نعم
قال التوجيه لهذه القراءة التي هي بالخفض. قال المصنف قال الرازي لقراءة حمزة وجهان. الأول أنها على تقدير تكرير الجار كأنه قيل تساءلون به وبالأرحام.
يعني أنتم يا أهل العربية تقولون لابد من إعادة الضمير، هذا على نية ذلك تقدير ذلك، وهذا باب مقرر في العربية. نعم.
الوجه الثاني أنه ورد ذلك في الشعر وأنشد سيبويه فاليوم قربت تهجون وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب.
نعم.
فما بك والأيام من عجب.
نعم.
ولم يكن وبالأيام.
نعم.
وقال القرطبي النهي إنما جاء في الحلف بغير الله، وهذا توسل إلى الغير بحق الرحم فلا نهي. قال المصنف قلت يعني أنها مسألة وليست حلفة.
دي سهلة من جهة المعنى. نعم كما قلت لك كلام العثيمين كلام عظيم جدا، لكن نضيف إليه ماذا؟ أنها قراءة ثابتة، وطالما أنها قراءة ثابتة يعني إذن لا داعي للرد، لا كما ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى، وهذا كما قلت لكم يكثر من ابن جرير في التفسير ولا يتابع الحقيقة عليه. ابن جرير لا يتابع عليه. نعم.
قال أيضا وقال ابن مالك قد ورد في السنة مثل هذه القراءة، فقد روى البخاري في باب الإجارة إلى العصر من قوله صلى الله عليه وسلم إنما مثلكم واليهود والنصارى بالجر.
الله أكبر.
والأصل ومثل اليهود والنصارى، وقول بعض العرب ما فيها
ولا أفصح من رسول الله. نعم.
ما فيها غير ما فيها ما فيها غيره وفرسه.
نعم. طيب أعد معلش كلام ابن جرير تاني لأنه جاء بالبيت الشعري ثم قال. نعم. يعني الحقيقة هذا مبحث يعني نريد أن ننتفع به أكثر من الموضع ذاته. الموضع ذاته إن شاء الله لا إشكال فيه، لكن نريد أن ننتفع به عموما. نعم. في مسألة ماذا أن تأتي القراءة المتواترة على وجه قد يضعف البعض هذا الوجه في العربية بناء على ماذا؟ على الاصطلاحي، جانب الاصطلاحي. وانتبهوا أخواني بارك الله فيكم، هذا احنا ذكرناه من قبل كثيرا جدا، في فرق من أن نحاكم إلى اللسان العربي، بين أن نحاكم إلى اللسان العربي وبين أن نحاكم إلى قواعد اصطلاحية بناء على الفهم لسان العربي، بناء على الفهم لسان العربي. دي قواعد حديثة قد يحصل إصابة، قد يحصل خطأ، قد يحصل تعبير تعبيرون بكذا وكذا إلى آخر ذلك. أما الإنسان العربي هذا لا إشكال فيه، ولهذا هنا نناقش أهل الإصطلاح، ما الذي يدريكم أن هذا ليس بلسان عربي وقد نطق العرب بذلك؟ كون هذا ليس مشهورا في الاستعمال دي مسألة أخرى، لكن لا نخطئ، الشهرة شيء والتخطئ شيء آخر. وعليه فأصول العلوم نرجع بها إلى فهم الصحابة، وهذا كان قبل التدوين. من هنا لما احنا قلنا بالحديث المتلقى بالقبول، لما جينا نحاكم الحديث لقاعدة الإسناد اللي موجودة، وإن الإسناد ضعيف، فالبعض أخذ هذا من زاوية واحدة، قال احنا حد الصحيح وإيه هو ما رواه العدل الضابط عن مثله كذا كذا، اللي هو الاصطلاح المعروف هذا، واحنا عندنا الاسناد الموجود، ولا يوجد اسناد في كتب السنة غير هذا الاسناد، والاسناد ضعيف، اذا حديث ضعيف. يبقى لما تقول الحديث هذا متلقى بالقبول، يبقى النظر الى المعنى وليس النظر الى الحديث نفسه، فلا تصحح حديثا. مثل هذا مثل المسألة معنا، حينما يقال حديث متلقى بالقبول يعني ماذا؟ يعني لازالت الأمة تنقل هذا الحديث، فهذا الحديث منقول في الأمة قبل عصر التصنيف نفسه، قبل عصر التصنيف، فلا تحاكم المنقول في الأمة، المتواتر في الأمة، المقبول في الأمة للأمر الحادث. اللسان العربي لا تحاكمه إلى قول فلان أو قول علان مما وضعوا فيه القاعدة المحدثة. أصول الفقه لا تحاكم فهم الصحابة إلى ما دون في الأصول. ففهم الشريعة، أليس عندنا كتاب والسنة بفهم سلف الأمة وعلى رسم الصحابة، كان الفهم المعصوم هو فهم الصحابة. طب فهم الصحابة لم يكن في تدوين، فإذا وجد في بعض التدوين ما يخالف الأصل فإننا لا نحاكم ما قبل التدوين لما بعد التدوين، وإنما نحاكم التدوين إلى ما قبل التدوين. واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا، فهم الصحابة، نطق العرب، لا نحاكم هذا اللسان العربي بموجب النطق إلى قواعد وضعت قد يحصل في بعضها عدم دقة. ولهذا مثل هذه القاعدة التي مرت معنا لا هم متفقون عليها، ليسوا متفقين عليها أن مستحيل أن يأتي هذا، وإنما كما رأينا تخريج الإيه؟ تخريج العلماء، فمنهم من يحمل هذا على التقدير تسألون به وبي الأرحم على التقدير وكذا، منهم من يحمل هذا على لسان العربي لا إشكال في ذلك. ما المانع؟ هتقول المانع أنه لم يرد، لا ورد قراءة موجود، تقول بس هذا اللسان العربي، خذ من الآن أن هذا لسان عربي، إن كنت تهجر لسان عربي خذ من الآن أن هذا لسان عربي، لأنه جاء به القرآن، والقرآن قد جاء بلسان عربي المبين، فلا تحاكم القرآن إلى قاعدتك أنت. كيف وقد وجهها من وجهها من علماء اللغة؟ هذا ابن مالك يقول ليس باللازم، هذا سيبوي يستدل بالأبيات بالأدلة الشرعية، هذا غير هذا غير، يعني إذن حتى هذا ليس المتفق متفق عليها عندكم، ليس متفق عليها عندكم. مثل ما تذكرون بحث قد لن تراني وأن لن تأتي في اللغة للتأبيد، من الذي قعد هذا؟ من الذي قال تأتي للتأبيد؟ ولهذا لف ذلك ابن مالك. وحتى لو فرضنا على التأبيد، يبقى تأبيد حياتي، تأبيد في الدنيا وليس في الآخرة. انتبهتم؟ ده مبحث مهم جدا هننتفع به، لأن بعض الناس قد يستدل لك بهذا الأمر عند العرب بما يظن أن هذا عند العرب فعلا نتيجة الاصطلاح الذي وضع كتصنيف، وهو ليس كذلك، وهو ليس، إنما إما أن يكون على وجه وإما أن يكون على كذا. أظن مر معنا مبحث في اللغة أيضا كان في مسألة احنا كنا نتكلم فيها وكانت على قول الكوفيين على خلاف قول البصريين، وجاءت على
في الشرط في قصة يوسف عليه السلام.
أيوة نعم، أحسنت أحسنت يا أحمد، في قصة يوسف عليه السلام. ولهذا أنا بقول لك ليه احنا بنقف ان البحث ده طويلا، لأن البحث ده بحث متشعب وبحث هيدخل معنا في مسائل. في قول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وأنا من العلماء من قال الهم لم يقع أصلا، والمعنى ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، والسياق ما هو وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فجاء من يقول لا، في لغة العرب تمنع أن يتقدم هذا الجواب، لا تقدم الجواب لا، ما ينبغي أن تقول ولولا أن رأى برهان ربي الهم به، يبقى البرهان سبق وبالتالي لم يقع الهم أصلا. ليه؟ بناء عليه، بناء نفى هذا الوجه بناء على أن هذا لا يتقدم ماذا الجواب ما يتقدم لولا. ما تقول ولولا أن رأى برهان ربي لهم به؟ فرد العلماء بردين، الرد الأول أنه ليس المتقدم هو الجواب لكن ما يدل على الجواب كما ذكر أبو حيان وكذا ورجح الشنقيط. الوجه الثاني ها أن هذا جائز عند بعض العرب، أن هذا جائز. يبقى إذن انتقدت حاكم بما تعتقده من لغة العرب كقاعدة، ولا يكون ذلك في المتفق عليه في لسان عربي أو يكون من غير إحاطة للسان العربي. يبقى دي مسألة مهمة جدا، وإلا إذا لا ينبغي أن نختلف في أمرين. الأمر الأول أنه ما ثبت أنه قرآن يبقى ينبغي أن ألا نطالب محاكمته للغة العرب الاصطلاحية الموجودة من وضع القاعدة الصلاحية، لأن هذه قطعا هي اللسان العربي، طالما القرآن نزل به يبقى ده اللسان العربي، ما في شيء في القرآن إلا هو اللسان العربي. هتقول بعد كان في كلمات أصلا ليس اللسان العربي واستعمال القرآن، القرآن كونه أتى بها صارت لسان عربيا مبين. يبقى إذن ما ثبت أنه القرآن يثبت أنه لسان معروف. الأمر الثاني أن اللسان العربي إنما الاعتماد فيه على ماذا؟ على لسان العرب، فكل ما ثبت أن العرب نطق به فهو لسان عربي، ولا تحكم ذلك إلى ماذا؟ إلى مصطلح. ما تجيش الآن تحاكم اللسان العربي إلى قاعدة المثنى المشهورة عندك، أن المثنى رفعه بالألف وأن المثنى نصبه وجره بالياء، ثم ترد به لغة العرب أيضا التي جاءت بلزوم المثنى حالة واحدة، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في الملقايتاء أو كما جاء في اللسان. يبقى إذن اللسان نسبة، إذا ثبت أن هذا لسان عربي فهذا لا يرد، وإذا ثبت أنه قرآن لا يعنينا بقى أنه العرب نطق بهذا أو لم ينطقوا، لأنه قطعا سيكون لسانا عربيا، لأن القرآن هو الحجة التي يحتج بها ولا يحتج باللسان على القرآن، ولا يقع إن شاء الله تعارض بين ما ثبت أنه لسان وما ثبت أنه قرآن. من هنا احنا قلنا أن مبحث الشيخ العثيمين رحمة الله عليه هنا مبحث رائع 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 الحقيقة، لكن يتمم بماذا؟ بأنه يثبت، ننطلق من إثباته أنه قرآن، فطالما أنها قراءة وقراءة متوترة في الأمة كقراءة حمزة وهي قراءة سبعية وليست عشرية، لأن القراءة السبعية أكثر تواترا من القراءة العشرية اللي هي قراءة الثلاثة المتممة العشر يعقوب وخلف وأبو جعفر. نعم أعد كلام الشيخ ابن جرير يقول:
قال أبو جعفر رحمه الله: وعلى هذا التأويل قول بعض من قرأ قوله والأرحام بالخفض عطفا بالأرحام على الهاء التي في قوله به، كأنه أراد واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام.
نعم.
فعطف بظاهر على مكني مخفوض،
بظاهر اللي هو الأرحام على مكني مخفوض اللي هو بالهاء في به. نعم.
وذلك غير فصيح من الكلام عند العرب، لأنها لا تنسق.
يعني عجيب، يعني غير فصيح والقرآن قد سمع، ولهذا هو ماذا؟ لا يرى القراءة بذلك، وإلا ما يثبت عند ابن جرير القرآن ثم يقول غير فصيح، لا حاشا حاشا. نعم.
لأنها لا تنسق بظاهر على مكني في الخفض إلا في ضرورة شعر.
نعم.
وذلك لضيق الشعر، وأما الكلام فلا شيء يضطر. انتبه
بقى، يقول ها أعد العبارة ديت، يقول:
لأنها لا تنسق بظاهر على مكني في الخفض إلا في ضرورة شعر.
إلا في ضرورة شعر، ما قال إلا في شعر. طب ليه يا أحمد الفرق؟ ضرورة الشعر معروف أنك أنت قد تخرج عن الحد الاصطلاحي المعروف للضرورة الشعرية وليس لشعر. أنا كنت أريد أن أراجع هذه، كيف هو يستدل بالبيت الشعري ومع ذلك يقول أن هذا ليس بالفصيح عند العرب، لأنه حمله على الضرورة الشعرية. قال ها
إلا لأنها لا تنسق بظاهر على مكني في الخفض إلا في ضرورة شعر، وذلك لضيق الشعر.
تمام.
وأما الكلام فلا شيء يضطر المتكلم إلى اختيار المكروه من المنطق والرضيء في الإعراب منه. ومما جاء في الكلام الشعر،
فما تجيش بقى تستدل بالشعر، عجيب سبحان الله. ولهذا يا أخواني، يا أخواني بارك الله فيكم، يعني أسأل الله أن يشرح صدري وصدور إخواني لفهم كلام العلماء، لفهم كلام العلماء. أما قلت لكم يا إخواني تكرارا ومرارا بأن الإنسان ينتفع بكلام العلماء وأكبر العلماء ها حتى في أوجوههم المرجوحة أو الخاطئة، حتى الوجه الذي هو خطأ عند العالم، قول العالم الخطأ لا يخلو من فائدة، لا يخلو من فائدة. الآن ابن جرير رحمة الله عليه، ابن جرير رحمة الله عليه يأتي بالبيت الشعري. طيب تلما بيت شعري يعني نطق بالعرب، لكن لا من ناحية القراءة ثبت عند ابن جرير حتى نحاكمه ونقول هذا قرآني، بل من بد أن تقول سمعنا وطعنا. الأمر الثاني لا من ناحية لغة العرب. طيب من كيف يا ابن جرير والبيت الشعر؟ قال لأن الشعر غير الكلام، خلي بالك الشعر غير الكلام، الشعر يغتفر له ما لا يغتفر في سائر الكلام. ولهذا صار عندنا فعلا، احنا عندنا في الشعر فعلا حاجة اسمها ضرورة شعرية، ضرورة شعرية، ضرورة شعرية، زي الضرورة في الأحكام عندك ضرورة في الشعر. فلا تأتي أنت تستدل بأكل الميتة في الأحكام عند الاضطرار على أكل الميتة الدائم، أو نفس المسألة لا تأتي أنت وأحمدي مثلا في الشعر تستدل بي على أن الممنوع من الصرف اللي هو على وزن الفعل وأحمد أنه يجر الممنوع من الصرف بالكسرة، لا ما يجر بالكسرة، جره بالفتحة. طب تقول لك إن جاء في الشعر وأحمدي، يقول لك ضرورة شعرية، زي ما عندك ضرورة في الأحكام عندك ضرورة في الشعرية. يبقى هذا لا تحاكم ابن جرير إلى أن ده إنسان عربي، لأن بيرد عليك يقول لك ده ضرورة ضرورة شعرية. خلي بالك، شوف شوف يا أخواني التربية، تربية الحصيلة لدى طالب العلم من كلام العلماء، ما لا تتبقى بعيدا بقى عن العلماء. العلماء هؤلاء أصحاب رمي، رمي إما أن يصيب الواحد وهذا الغالب فيهم، وإما أن يكاد يصيب أو يكاد. العالم يصيب أو يكاد، مش يصيب أو يشذ بكلام ما لا تنتفع به مطلقا،
لا، شوف معاقد العز اللي مر معنا الآن، استفدنا ولا ما استفدنا؟ ولهذا احنا قلنا من قبل من عدة أيام كلمة الوقوف عند منزع العلماء، معاقد العز، هذا يجيز وهذا يمنع. ليس الاختلاف أن يجوز الحل بالمخلوق أو لا يجوز، وإنما لتأويل المعاقد، وعليه فاختلافهم لا يعني اختلافا في أصل المسألة، وهي جواز الحلف بغير الله بالمخلوق أو عدم الجواز. نعم، أكمل كلام نجرير.
ومما جاء في الشعر من رد ظاهر على مكني في حال الخفض قول الشاعر: نعلق في مثل الثواري سيوفنا، وما بينها والكعب غوط نفانف.
نعم.
فعطف الكعب وهو ظاهر على الهاء والألف في قوله بينها وهي مكنية.
طيب أكمل.
خلاص انتهى.
لا لا لسه أكمل.
وقال آخرون.
طيب ثم قال في النهاية: والقراءة التي لا أستجيز. يبقى إذن هنا إن قيل لابن جرير جاءت لغة العرب بكذا، قال جاءت لغة العرب في الشعر، والشعر إنما يباح في من يباح في غير. نعم.
إلى أن قال: والقراءة التي لا أستجيز لقارئ أن يقرأ غيرها في ذلك النصب.
نعم.
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بمعنى واتقوا الأرحام أن تقطعوها، لما قد بينا أن العرب لا تعطف بظاهر من الأسماء على مكني في حال
الغرباء. هنا بقى نقف مع ابن جرير لكون العرب كذا كذا، هذه قاعدة اصطلاحية ولا هذا اللسان العربي؟ ما حق قال من العرب هذا؟ وعليه حينما يأتي الشعر بهذا في لغة العرب، فما الذي يجعل ابن جرير يجعلها ضرورة؟ انتبهوا، حينما يأتي اللسان العربي في الشعر بهذا، مثل ما استدل به غيره بلسان العربي في الشعر، إذا جاء الشعر بهذا، فما الذي جعلك تجعله ضرورة وليس أصلا؟ يقول: ها، لأن
لما قد بينا أن العرب لا تعطف بظاهر من الأسماء.
ما قال العرب هذا؟ العرب ما قالوا لا نعطف بظاهر الأسماء على ضمائر، ما قال العرب هذا، إنما هذا الذي فاهمه البعض فصار يقاعدون، وقد رد هذا بتقعيد البعض لخلافه. واللسان العربي، نرجع بقى إلى مسألة الضرورة، احنا عرفنا الميتة ضرورة ليه؟ لأن الله قال في كتابه: إنما حرم عليكم ما تتوى الدم ورحمة الزير، إلى أن قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يبقى عرفنا الأصل وعرفنا عارض الأصل والخارج عن هذا الأصل بنص القرآن. هات لنا بقى الأصل في اللغة والخارج عن الأصل حتى تجعل ما جاء في الشعر من باب الضرورة. انتبهت يا أحمد؟ هنا الآن ابن جرير جعل هذا باب الضرورة، ما الدليل على أنه ليس أصلا؟ وعليه فنقول: فلما ثبتت القراءة بي والأرحام، وثبت في لغة العرب عطف الظاهر على الضمير، دل على أن هذا لغة العرب. أما أن تجعل هذا لغة تجعل هذا ضرورة عندهم ولهذا كان في شعر خاصة، فهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. نعم أكمل.
لما قد بينا أن العرب لا تعطف بظاهر من الأسماء على مكني في حال الخفض إلا في ضرورة شعر على ما وصفت قبل.
تمام. ها.
بيت سيبويه شيخنا تاني مرة ثانية.
نعم.
اللي تسلى به سيبويه. قال سيبويه رحمه الله: فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجب.
غير البيت الذي استدل بابن جرير ما يدل على أنه ما وجود عند العرب، وابن مالك ذكر الشيخ عنه أنه ليس باللازم، والحديث كذلك: مثلكم واليهودي، مثلكم واليهودي. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مثل هذا أيضا، ولم يقل مثل اليهود، يبقى مثلكم اليهود. نعم. وحتى لو قررنا هذه القاعدة التي تخالف، فنقول إذن تكون على التقدير، على التقدير، فيبقى عطف هنا تقدير على كل، فيكون هنا البحث مبناه على ماذا؟ على أن الحمد لله أن القراءة ثابتة ويقرأ حمزة. الأمر الثاني أنه ثبت ذلك في لغة العرب. كون أننا نجعل هذا من باب الدورة الشعرية هذا يحتاج إلى دليل. نعم الشيخ العثيمين تاني أعد كلامه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فهل نقول إن في القرآن ما خرج عن القواعد؟ الجواب لا. طيب وقبلها قال: هنا إشكال على قراءة الجر من حيث القواعد النحوية، لأن النحويين يقولون إذا عطفت على ضمير متصل فأتي بالضمير المنفصل أو أعد حرف
الجر. يبقى هنا الشيخ ما قال هنا إشكال بناء على اللسان العربي، إنما قال بناء على القواعد النحوية، يعني القواعد النحوية اللي هي الحديثة، مثل ما تأتي أنت تكتب في أصول الفقه أو تكتب في المصطلح أو تكتب في كذا إلى آخر ذلك. ولهذا أنا ما أقول كلام يا أخواني كلام عوام، ولهذا كان أعمق ما في علم الحديث بعد ما تدرس دراستك النظرية التي في النهاية يعترف الأكابر أنه ملكات، وجاءت الأثار عنه. لا تسألني ما تقولش منين ده منكر روح يلا منكر ما تقولوش انت تعالى ده الألف باء بتقول ألف باء ايه انت تقول أبو حاتم ألف باء بتقول أحمد ألف باء خلاص ملكات. رواية ولكل حديث نقضه الخاص، يعني احذر أن تأتي بإيه بقاعدة أنت متعلمها في الكتاب لتحاكم بها ماذا؟ لتحاكم بها أهل الفن الكبار. منكر لا تسأل. علم الحديث ماذا؟ إلهام. مش معنى، طب هل معنى إلهام يا أحمد يا مصطفى أنهم يتكلمون فيه بلا قواعد؟ لا، هذه من القواعد، لكن لما صار على جانب عظيم في معايشة السنة، مجرد أن تعرض عليه الحديث يعرف معروف كالصيرفي تأتي له بقطعة صفراء تلمع يقول لك روح هذه مزورة، أنت اللي ما عندك خبرة تقول ما أعظم هذا الذهب، وتأتي بقطعة قد يكون عليها من التراب ما عليها يقول هذه خالصة، هو أذرى. فلا تستدل أنت ببريق أصفر أو بعدمه على كون هذا ذهبا أو لا. ولهذا أذكر وأنا رايح أشتري سيارة أخذت معايا أهل الخبرة، أنا بقى أول مرة أعرف يعني سيارات وبتاع، أروح مع أهل الخبرة دول نيجي نمر على بعض السيارات، سيارة وقفة صراحة تحفة، يقول لي امشي، أقول بنشوف، يقول ما تشوفش دي خلاص امشي بس، قال لا. ونيجي عند سيارة، مرة رحنا عند سيارة في جراج وصاحبها بيطلعها كان قطع الذهب عمال يتاجر به، والله يا اخواني انا ما وقعت نفسي، يعني هذه شكلها ايه دي، هم لهم بقى نظر يقول لك ديت رش حوض مش عارف رش قوام دي فابريكا مين يا عم الله ينجح، ده لسه عايزه تروح مغسله، انما الثانيه اللي كانت عروسه دي اترى عروسه ديت في الظاهر، هو بقى لهم بقى نظر، هو ده الصيرافي فتيجي بقى تحاكمه دي جديدة، دي مش جديدة، ده لأنها قديمة، لأنها بانية أخفوا هذا العيب بماذا؟ بما ترى، إنما السنة دي الأصل بقى الأصلي، اوعى تدهنها هينزل سعرها، سيبها كده تبيعها في أي يوم من الأيام دي قطعة ذهب، سيبها زي ما هي كده. إذا لا تأتي أنت تحكم اللسان العربي إلى ماذا؟ إلى ما كتبه كوفيون بصريون إلى 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 آخره، طالما ثبت أنه لسان عربي. يبقى انتبهتم إخواني. وعليه فعلم الأصول، علم الحديث، علم لغة، كل هذه العلوم ارجع بها إلى منبعها الصافي، واحذر أن تحاكم المنبع الصافي إلى قواعد قد يخطئ فيها الواحد أو يصيب. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهنا إشكال على قراءة الجر من حيث القواعد النحوية، إن النحويين يقولون إذا عطفت على ضمير متصل فأتي بالضمير المنفصل أو أعد حرف الجر، فقل تساءلون به وبالأرحام، فهل نقول إن في القرآن ما خرج عن القواعد؟ الجواب لا، بل إن القرآن حاكم وليس محكوما عليه. وكون النحويين يقولون هذا شاذ، نقول الشذوذ منكم، فليس في القرآن ما هو شاذ أبدا.
وفعلا هم يقولون هذا شاذ، لكن بكل جرأة نقول الشذوذ منكم. نعم. لأن
فليس في القرآن ما هو شاذ أبدا، والقرآن نزل بلسان عربي مبين.
طيب هل ابن جرير يخالف في هذا؟ ابن جرير ما يخالف، لكن ما يخالف في ماذا؟ القرآن ما في شاذ، لكن لم يثبت عنه عنده أن هذا قرآن، ضعف هذه القراءة. نعم.
وإذا كان يقل استعمال هذا عند العرب، فإنه بنزول القرآن به يكون كثيرا، يقرأه الناس في كل وقت وفي كل حين. ولهذا أنكر الرازي ومحمد رشيد رضا وغيره من العلماء على النحويين إنكارا بالغا في هذا، وقالوا كيف يقولون إن في هذا، إن في القرآن ما هو شاذ، فإن القرآن يحكم ولا يحكم عليه، بل إذا جاء في القرآن تركيب لم يعهد في اللغة العربية فإن الفضل للقرآن بإحياء هذا التركيب.
وعليه الذي يظهر لي والله أعلم، وذكرنا هذا من قبل أيضا، أن الوجه وإن لم يكثر استعماله في لغة العربي نقول هذا وجه عندهم، والقول بالشاذ هذا بحسب نظري أنا وعلمي القليل لا يقال فيما ثبت من لغة العربي، ولو كان قيل ما يقال شاذ. فحينما آتي مثلا إلى المثنى، إلى القوم الذين يجعلون أو يعطون المثنى حالة الوحدة، ما أقول هذا شاذ، ولكن أقول هذا وجه عند العرب، هذا هذه لهجة عند العرب، هذه من لغة العرب، ولا أقول شاذ، ولا أقول شاذ، لأن الشاذ خروج عن أصل، وطالما أن لسان العربي نطق بها فلا تحاكم أصلا إلى أصل، كله أصل. نعم نعم. أي أكمل.
وقد ذكر ابن مالك رحمه الله أنه ليس بلازم أن يعاد حرف الجر، فقال وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، وهذا هو الصحيح.
إذن هنا ابن مالك قال إيه؟ النظم والنثر، وليس النظم فقط اللي هو الشعر كما قال ابن جرير. نعم.
وهذا هو الصحيح، وعلى هذا فنقول في كل آية.
طبعا ابن جرير لابد أن تعلم ابن جرير بحر في اللغة، ابن جرير بحر في اللغة، بحر في الحديث، بحر في التاريخ، بحر في القراءات، بحر في الفقه ومعرفة الأقوال. سبحان من أعطى هذا الرجل، هذا الرجل أمة واحدة يا إخوان، ابن جرير أمة واحدة، إن كتب في الحديث فهو من ساداته، كتب في الفقه فهو من ساداته، كتب في اللغة فهو من ساداته، من سادتها، كتب في القراءات فهو من سادتها. ابن جرير سبحان من أعطاه. أراد ابن جرير أن يجعل مشروعا موسوعيا في كل باب، في كل فن، فمن الفنون ما تم له ذلك، ومنها ما لم يتم له، موسوعة الآثار ولكن لم تتم، موسوعة اختلاف الفقهاء ولكن لم تتم، الذي رأيناه من نتاجه التفسير الذي تم والحمد لله. ولهذا ابن جرير الناس عيال على تفسيره، كل من جاء من بعد ابن جرير عيال عليه. لماذا؟ مع أنه من ليس من تفسير أو أول تفسير، فقد سبقه تفسير الصحابة ومن بعدهم من سبقوا من سلف الأمة. ولكن هذه التفاسير كانت موجودة كانت متناثرة وكاد يضيع كثير منها، ولأنها كانت تعتمد على تفسير بعض الآيات، تفسير قبل ابن جرير يفسر بعض الآيات وليس كل لفظة وكل آية. فجاء ابن كثير يعد تفسيره أول تفسير للقرآن كله مع حصر ما سبق من تفاسير الصحابة والتابعين، فكان مرجعا يحتوي ما سبقه من أثار. ولهذا لما جاءوا بعد ذلك يصنفون تفسير ابن مسعود، تفسير عائشة، عائشة ما وضعت كتابا في تفسير، ولا ابن مسعود وضع كتابا في تفسير، ولا ابن جرج، ولا إلى آخره. فعمدوا أي واحد يجمع تفسير هذه يعمد إلى ابن جرير أولا، لأنه الموسوعة التي حفظ الله لنا بها ما سبق من أثار. ثم موسوعته في التاريخ، وكان يريد أن يجعل أكثر من هذا، ولكن هذه بحسب همة الطلاب. نعم، رحم الله ورحمة الله.
قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا هو الصحيح، وعلى هذا فنقول في كل آية زعم النحاة أنها شاذة إنه ليس في القرآن شيء شاذ، بل كل ما في القرآن فهو على اللغة الفصحى بلسان عربي مبين، ويجب أن تؤخذ القواعد من القرآن ليحكم بها.
ولا أدى الحقيقة أن يقال هذا وجه شاذ في اللغة، ما الذي أعلمه والذي أعرفه أنه ما يقال شاذ في اللغة طالما نتقى بها العرب، لكن على خلاف المشهور، المشهور شيء والشاذ شيء. اكتب يا أحمد كذا، هل في اللغة شاذ؟ نعم.
ويجب أن تؤخذ القواعد من القرآن ليحكم بها وعليها، لا أن تؤخذ القواعد مؤصلة باصطلاحات حادثة،
باصطلاحات حادثة ثم يحكم بها القرآن. نعم،
ثم يقال إن القرآن شاذ.
نعم صحيح.
الزجاج يعني خطأ يعني.
نعم القراءة.
قال الزجاج: القراءة الجيدة نصب الأرحام، والمعنى اتقوا الأرحام أن تقطعوها، فأما الجر في الأرحام فخطأ في العربية لا يجوز إلا في اضطرار شعر.
نعم.
وخطأ أيضا في أمر الدين عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. فأما العربية فإجماع النحويين أنه يقبح أن ينسق باسم ظاهر على اسم مضمر في حال الجر إلا بإظهار الجار.
سبحان الله. طبعا أهل الاصطلاح، مع أن المسألة فيها خلافه موجود، هذا على حسب ما ظهر له. الأمر الثاني يقول يقبح فين من جهة الأحكام، هذا أيضا على حسب ما ظهر له، إنما لا يقبح ولا شيء، لأنه والأرحام السؤال بالرحم ليس القسم بالرحم، ليس القسم به، إنما أن تسأل بالرحم أن تنشده الرحم، يراعي ما بينك وبينه من رحم، وليس قسما بالرحم، وليس قسما بالرحم. فهذا حسب ما أظهر له رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فحسبنا ما جاء في القرآن، والقرآن قد ثبتت القراءة بالجر يبين هذا. لكن استفدنا فوائد الحقيقة، قلنا بأن ما ثبت من القرآن يثبت أنه من اللسان، ولو خالف في ذلك من خالف، ولو اتفق كل النحويين على هذا فكيف إذا اختلفوا. الأمر الثاني أن اللسان العربي ليس يحكم عليه بالقواعد الاصطلاحية الحادثة، وإنما إذا ثبت أنه لسان وجب على أهل الاصطلاح أن يجعلوا اصطلاحهم على وفق هذا اللسان. فقول الزجاج وقول ابن جرير أن هذا ضرورة شعرية، ضرورة شعرية ويسامح في شعر مسافر، هذا إذا ثبت الأصل، أثبت الأصل ثم قل هذه ضرورة، فإذا ثبت أن العرب نطقوا بهذا وبذاك فلا ينبغي أن تجعل الضرورة شعرية. في نعم ضرورة شعرية، لكن بما يثبت أنه خلاف فعلا النطق العربي فيسامح فيه من يسامح فيه غيره، لكن هذا ليس منه، وقد نطقت السنة بذلك أيضا، كالمثال الذي ذكر في الحديث الصحيح مثلكم واليهودي. نعم، فهذا مبحث الحقيقة، مبحث مهم جدا، استفيدوا اليوم يا أخواني، يعني هذا مبحث لخصوه بارك الله فيكم. وأنا أقول قياسا على هذا المبحث ينبغي أن تكون نظرتك في علم الحديث، ينبغي أن تكون نظرتك في علم أصول الفقه. يا أخواني إذا ثبت عندنا الشيء باعتبار منبعه وأصله فلا تحكمه إلى شيء حادث، إلى شيء حادث. نعم. غير الآية، احنا بنتكلم على هل في اللغة يعني أوجه شاذة، أنا ما بتكلم عن تفسير الآية بصفة عامة، هل يقال اللغة فيها شيء شاذ؟ ما لي دخل بالآية يا أحمد. نعم أكمل.
هو الزجاجة شيخنا يقول فإجماع النحويين أنه يقبح.
نعم.
ثم قال الجامع هنا اختلف العلماء في مسألة العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض إلى مانعين مطلقا وهم جمهور البصريين ويوجبون إعادة الضمير إلا في ضرورة شعرية، وإلى موجزين مطلقا لكثرة السماع الوارد بذلك نثرا وشعر.
طبعا الحمد لله، وهو الذي قاله ابن مالك قال هذا نظما ونثرا. نعم بن بغف تفسير. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى والأرحام قراءة العامة بالنصب أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وقرأ حمزة بالخفض أي به وبالأرحام كما يقال سألتك بالله والأرحام. والقراءة الأولى أفصح لأن العرب لا تكاد تنسق بظاهر على مكني إلا أن تعيد الخافض فتقول مررت به وبزيد، إلا أنه جائز مع قلته.
تمام. هنا العثيمين وجه توجيه طيب جدا في كلمة مع قلته هذه، قال أما وقد استعمله القرآن فلا يصبح هنا قليلا. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد وإذا قال بالله
لا خلاص نقف عند وينبغي الخلق أن يدعو بالأدعية الشرعية، ينبغي الخلق نعم من لا احنا وقفنا عنده وقفنا عنده مباحث يا اخواني، مباحث يعني جيدة ومباحث عامة نحتاج لها في مواضع عديدة، فهي من الأمور التي يحتاج الإنسان إلى أن يثقل نفسه بها.